بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 28 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
وقف أهل الطاعة.
فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: كذا الصراط، أي كذا أجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما.
ما زال رحمه الله تعالى يتكلم في أحوال اليوم الآخر بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به البعث والنشور والحشر والنفخ في الصور والحساب وتطير الصحف والميزان. واصل رحمه الله تعالى الكلام على ما يكون في هذا اليوم، فذكر الصراط والحوض والشفاعة من أحوال هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. نعم.
قال: وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما، ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع لأنه واسع ومستقيم.
قالوا، يعني جمع بين صفتين الاستقامة والسعة. نعم.
قالوا: وأصل ذلك من قولهم: زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة. فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته مستقيما: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط جسر يوضع على جهنم، يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط.
ولهذا نعود، فإذا في الشيخ يقول لما جاء يتكلم يقول: ومنه في الصراط لكونه واسعا مستقيما، وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا مستقيما، ومنه ما يسمى عندنا الآن بالطريق السريع لأنه واسع ومستقيم. واسع ومستقيم. قالوا: وأصل ذلك من قولهم: زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة. طيب، ما وجه ذلك؟ ما قال سرط اللقمة ويتكلم عن الصراط؟ والمثال الذي جاء به ليس فيه الصراط، جاء بالمثال. قال: وأصل ذلك من قولهم: زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة. فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته مستقيما: اهدنا الصراط المستقيم. فمثل الشيخ بقولهم: زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة. فأين الصراط؟ زرط إزاي هنا؟ إنما هي من إشمام الصاد في الصراط، ولهذا قرأت بقراءات بحسب القراءات العشر: الصراط بصاد، الثيرات بالسين الزراط، وهي صاد وليست زايا، هي صاد وليست زايا، لكن إنما يحصل فيها هذا الإشمام، فيقال اهدنا الصراط المستقيم، وهي قراءة موجودة عند حمزة. والصراط بالسين هذه قراءة قنبل، والصراط بالصاد، فلهذا قال هنا زرط اللقمة، يعني مثل صارت اللقمة، يعني إذا ابتلعها بسرعة، إذا ابتلعها بسرعة. نعم.
بذكر الشيخ أن الصراط يصعد إليه، يعني هل هو رأسي أم
برأسي؟ كيف يعني؟
يعني يصعد إليه، يؤخذ من كلام الشيخ أن هذا الصراط رأسي وليس أفقي بين الجنة والنار، قال يصعد إليه المؤمنون.
نعم يتوجهون إليه، وقد يكون أرفع شيئا. نعم.
واختلف العلماء في هذا الصراط هل هو فرس.
قال والصراط جسر، أعد،
والصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة.
هذا معنى يعني الصعود. نعم، هذا يوضع على جهنم لأنه مضروب عليه، يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة. يصعد منه يعني يسلك المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة. نعم. ولا يصعده إلا المؤمنون، يعني ما يسلكه. نعم.
أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط.
نعم، ولا يصعده إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، سواء كان هؤلاء الكفار هم الكفار الأصليين الذين هم كفرهم ظاهر وباطن، أو هم المنافقون، فإن المنافقين لا يسلكون الصراط، فإن المنافقين لا يسلكون الصراط، إنما الصراط لا يسلكه ولا يمر عليه إلا المؤمنون. لكن هل المنافقون يمرون عليه؟ ما يمرون عليه. طب إذا كان المنافقون لا يمرون عليه، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظهر من قبله العذاب. قال العلماء حسب ما جاءت به الروايات بأن ذلك إنما يكون قبل الصعود مباشرة، فحال مرور المؤمنون ومعهم المنافقون بعد قبل الصراط تأتي ظلمة، وحينئذ والمنافقون مع المؤمنين يسيرون يضرب هذا الصور ويحال بين المؤمنين وبين المنافقين بعدما تنطفئ أنوارهم، فيصعد المؤمنون إلى الصراط ويمرون عليه، ويؤخذ بالمنافقين إلى النار، ويؤخذ بالمنافقين إلى النار. نعم. تعال اختار يا باشا حسين، هات الكرسي تعال، هات الكرسي، هات الكرسي تعال هنا. نعم. هذا يكون ورود الكفار الدخول وورود المؤمن عليها، ثم إن من عصاة المؤمنين من يقع، من عصاة المؤمنين من يقع على الصراط كما جاء في خبر الصراط. أما الكفار يكون الورود بمعنى ماذا؟ أنهم يريدونها لا يصعدون الصراط، يريدونها مباشرة ولا يخرجون منه، فهذا ورود أيضا. فالورود يكون ورودا قبل الصعود إلى الصراط، وهو دخول الكفار والمنافقون إلى النار يريدونها ويأتونها فلا يخرجون منها. وأما الصراط فصعده المؤمنون بكافة صنوفهم، ثم إن لهم أحوالا على هذا الصراط، منهم من يمر كالبرق كالريح ككذا كذا، ومنهم من يسقط فيها، هذا من عصاة الموحدين. إنما الصراط ما يسلكه ولا يصعده إلا المؤمنون فقط. أما المنافقون أما الكفار فيأتون رأسا النار، ويكون الورود في حقهم ماذا؟ الورود يعني الدخول إليها، وإتيانها والدخول إليها يريدونها ولا يخرجون منها. وأما المنافقون وهؤلاء من الابتداء، وأما المنافقون فلهم سير مع المؤمنين، يسيرون مع المؤمنين، يسيرون منطلقين من أرض المحشر إلى الصراط، حتى إذا كانت بداية الصراط ضرب بينهم بسور، باطن في الرحمة من جهة الصراط وكذا، وظاهره من قبله العذاب من جهة المنافقين، حينئذ ينادونهم بعدما كانت لهم أنوار على وجه المخادعة، كان المنافقين أنوار على وجه المخادعة. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فيكون ورودهم ماذا؟ ورودهم أنهم يأتون النار، يأتون النار ويدخلونها، يبقى ورود النار دخول النار وليس على الصراط. ليس معنى ليس من لازم الورود أنه لابد أن يكون على الصراط ثم يسقط فيه، فهذا ورود ابتداء أن يكون الكفار سواء كانوا كفارا ظاهرا وباطنا أو كانوا كفارا باطنا وهم المنافقون، وهناك ورود لأهل الإيمان على الصراط بدليل أن الكافر ما يمر على الصراط، لكن هو الذي كان مشكل هو المنافق، وإلا الكافر ما يأتي الصراط أبدا، ما يأتي الصراط أبدا. فإذا كيف يكون وروده؟ وروده الدخول، يأتيها ويدخلها مباشرة رأسا. أما المنافق هو الذي كان أمره يشكل بحسب الآية أن لهم أنوارا وأنها تنطفئ، أما المؤمنون يسيرون، هذا صحيح لهم أنوار وتنطفئ ويسيرون مع المؤمنين وكل شيء، هذا قبل الصراط مباشرة، ثم يحال بينهم وبين المؤمنين فيصعد المؤمنون ويمرون على الصراط، ويبقى المنافقون يؤخذ بهم بعد هذا الصور، يؤخذ بهم إلى النار. فيكون ما معنى الورود بالنسبة لهم؟ يكون معنى الورود بالنسبة لهم أنهم يأتون النار، يدخلون النار، يريدونها. نعم نعم ما هو الكفار؟ لا، ليس لهم أعمال، ما يأتون بأي حسن، لا في وقت الحساب ولا في وقت الميزان، وهذا قبل، ما لهم أي حسنات مطلقا. حسناتهم التي كانت الحسنات وفوا بها في الدنيا، الكافر ما يلقى الله بأي حسن، لا الكافر المنافق. ولهذا هم يأتون فقط يوم القيامة هذا بدون حسنة، حسناتهم كما جاء في الأثر وفوا بها في الدنيا، هذه وفوا بها في الدنيا. نعم.
واختلف العلماء في هذا الصراط هل هو صراط واسع.
يبقى الشيخ هنا يقول رحمه الله تعالى يقول ولا يصعده إلا المؤمنون، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار سواء كانوا كفارا ظهرا وباطنا أو المنافقون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. هذا كلام واضح. في كلام أبي العز يا أحمد، في كلام أبي العز وغيره في هذه ابن الرجب. نعم. كل المؤمنون يصعدون بكل صنوفهم، عصاة، مؤمنون، مبتدعة، كل من هو على الإيمان ولو كان ناقصا يصعد يمر على الصراط. الحوض قبل الصراط. ما له؟ طب خلاص انتهينا من هذه. ايه المشكلة بقى؟ لا، من الذي قال ترضوا إلى النار؟ من الذي قال ترض عن الحوض ليس ترض إلى النار؟ نعم نعم، أي هذا فيه خلاف، لكن هذا الصحيح صحيح أن الحوض قبل، بل إن سيأتينا في الترتيب أن هذا الحوض من أوائل ما يكون، من أوائل ما يكون أصلا. نعم، كما سيأتينا في الترتيب، فإن بعض العلم يرى أن هذا في أول الأمر، يعني جعل الحوض قبل الشفاعة، جعل الحوض قبل الشفاعة، لأنه حينما يقف الناس في أرض محشر واشتد بهم الأمر جدا وعطشنا عطشا شديدا، حينئذ يكون الحوض، ثم بعد ذلك تكون الشفاعة. وهذا الترتيب ذكره الشيخ صالح للشيخ من خلال النصوص وحققه، الحوض يكون حتى قبل هذا، قبل شفاعة وقبل عرض أعمال وقبل حساب وقبل وقبل، لأنه بعد الاتيان إلى أرض المحشر وقوف الناس الوقوف الطويل حتى أنهم يبحثون عن الشفاعة وكذا. نعم، كما سيأتي إن شاء الله.
واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة أو صراط ضيق، وذلك يعني على قولين،
يعني أنه مستقيم هذا محل اتفاق، لكن هل هو واسع أو هو ضيق؟ فالصراط في الأصل هو الطريق الواسع، هذا في الأصل، الأصل اللغوي، لكن هل صراط الآخرة فيه نفس هذه الصفة يجمع بين الاستقامة والسعة، أو أنه صراط ضيق بل دقيق؟ وردت الأثار في ذلك بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم،
وذلك على قولين، فمنهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومضحضة وعليه الشوك كالسعدان، لكن لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأيًا كان فهو مخيف غاية الخوف.
والذي يظهر والقول الأول هذا المشهور أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وحر من الجمر، وقد جاءت الأثار في ذلك، قد جاءت الأثار في ذلك في أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه مع ذلك مزلة ومدحضة، ولهذا لا يمر أحد بمهارته على الصراط، إنما هذا حسب عمله، عمله هو الذي يمر به على حسب عمله، فلا يملك الإنسان أن يكون كالريح أو يكون كالبرق أو يكون كأجاويد الركاب أو يكون على حسب عملك. ولهذا كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه بأن الصراط منصوب من الدنيا، الصراط هذا منصوب من الدنيا، والناس على صراط الآخرة كحالهم على صراط الدنيا، فهل أنت على الصراط على الإيمان كالبرق، على الإيمان كالريح، على الإيمان كأجاويد الركاب، على حسب ما يكون حالك على صراط الصراط المستقيم في الدنيا يكون حالك على الصراط في الآخرة، ولهذا كل على حسب عمله، فأنت كأنك ترى الناس اليوم يسيرون على الصراط، شوف كأنك ترى الناس، يعني كل أهل البدع متنكبون عن هذا الصراط، وهناك من الناس من يحبو حبوان يأتي إلى الحق لحظة ثم يبتعد بعد ذلك وكذا، يأتي إلى الطاعة لحظة ثم هو مع المعاصي جل حياته وهكذا، كأنك ترى الناس أمامك الآن على الصراط، كأنك ترى الناس أمامك على الصراط الآن. انظر إلى صراط العلماء الربانيين وإلى أهل العلم والفضل والطاعة والاستقامة وأهل السنة، تراهم يسيرون بلا أدنى عوائق، ما تتخطفهم كلاليب، لأن ابن القيم ذكر أن هذه الكلاليب هي الشبهات والشهوات تخطف الإنسان، فهو يغالب هذه أو يستسلم لها، أو قلبه سليم سالم كأنما لا يوجد شبهات ولا شهوات،
ولهذا لم يذكر لأهل البرق والريح وكذا كلاليب تتخطف، إنما هذا يكون لمن يسير سيرا بطيئا تتخطفه الكلاليب. فابن القيم رحمه الله تعالى يوضح هذا، أن هذا الصراط على الدنيا هذا موجود، وتوجد الخطاطيف والكلاليب والشوات والشوات، فناج مسلم ومكردس في نار جهنم، هذا الذي يسير سيرا بطيئا، أما الآخرون فإنهم كالبرق كالريح. إذن الأقرب أنه أدق من الشعر واحد من سيف، فقد جاء في ذلك آثار عن السلف لو تأتون بها عن الصحابة ومن بعده. نعم.
ابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، ومنها أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك.
الله أكبر الله أكبر. لا، الحال هو الحال، الحال هو الحال. نعم، في وصف الصراط. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب التخويف من النار، فأما المشركون،
هذا في ورود الكفر. نعم.
فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط.
نعم. هؤلاء من؟ قال وأما؟
فأما المشركون.
تمام.
فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط.
نعم.
ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. نعم. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار.
تمام.
ثم يضرب الجسر على جهنم بعد. بعدما يتساقطون قال ثم يضرب الجسر.
نعم. إذن الكفار بكل صنوفهم. نعم.
ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يومئذ اللهم سلم اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعبر الناس على ويعبر الناس الصراط على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الجواد أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس في النار، كلهم على حسب أعمالهم. فالمتقبل للدين في الدنيا المنشرح به صدرا المسابق إليه يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم يطهر بما يصيبه من العذاب ثم يخرج، إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله عليه ورحمته. وخلاصة ذلك أنه يجب علينا،
جاء في الحديث الصحيح أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيحه، إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله، لأن المنافق أن يعبد الله في الصورة في الصورة في الظاهر. فإذا جاءنا ربنا عرف فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقول هذا مكان حتى أتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فاخطفوا الناس بعملهم، فمنهم الموبق بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى الحديث. هذه أحوال المؤمنين. نعم، فيسير الناس على قدر أعماله. أما الكفار ما لهم أعمال أصلا، والمنافقون ما لهم أعمال. نعم نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: وقوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر.
قال أعد يقول
قال ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم.
نعم.
إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها.
يعني قبل الصراط. نعم. الظلمة. نعم.
كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر.
نعم.
وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين.
انتبهت يا أخ حسيني هذا الموضع، لأنه مهم جدا الإنسان يعرف المراحل تكون يوم القيامة. نعم. مثل الأشراط، أشراط الساعة. نعم.
وفي هذا الموضع يفترق،
لكن ترتيب هذا فيما يتعلق بالعرصات يوم القيامة وأحوال الناس في يوم القيامة أسهل من ترتيب الأشراط، لأن الأشراط فيها متفق على ترتيبها وفيها مختلف فيها، يصعب تحديد ذلك. نعم.
وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم.
نعم. تمام. فيؤخذ المنافقين إلى النار، فلا يصعد الصراط إلا من لا يصعد الصراط إلا مؤمنون. ومن هنا لا يشكل عليك قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما عنيه. صحيح، وإن منكم إلا واردها، لكن هناك ورود إلى النار رأسا من غير الصراط، وهناك ورود على الصراط، فهو ورود كله واحد. هذا تفسير ابن كثير أو البغوي في وإن منكم إلا واردها أيضا. نعم. الأثار في وصف الصراط. نعم.
قال الإمام مسلم: قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف.
نعم. هذا كلام
هو زاد مسلم، يعني ذكر الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
نعم.
قال السخاوي: وعلى كل حال، فنقل أبي سعيد رضي الله عنه المشار إليه قد ورد تصريح الرفع عن غيره من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، بل أورد الحاكم في مستدركه على الصحيحين بعضها، فأخرج البيهقي وابن المبارك وابن أبي الدنيا وغيرهم جميعا من حديث عبيد بن عمير رفعه مرسلا: الصراط على جهنم مثل حرف السيف. وكذا أخرج البيهقي وشيخه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: والصراط كحد السيف. قال والبيهقي وحده من حديث زياد النميري عن أنس مرفوعا: الصراط كحد الشعرة أو حد السيف. ومن حديث يزيد الرقاشي عن أنس رفعه أيضا: إنه أدق من الشعرة أحد من السيف. ولأبي يعلى وابن منيع في مسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصراط كحد السيف. ولأحمد بن حنبل في مسنده من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها في حديث مرفوع أصله عند أبي داود من حديث الحسن البصري عنها: ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. ولابن أبي الدنيا من حديث رجل من كندة عنها مرفوعا رضي الله عنها في حديث أن الصراط يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويسجر حتى يكون مثل الجمرة. ومن حديث أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله كحد الموس، وحكمه الرفع. انتهى.
فهذه الأثار أولى من الاجتهاد بالرأي. صحيح أن الصراط في الأصل هو الطريق المستقيم الواسع أو الطريق الواضح، هذا يعود إلى معنى الصراط مادة الصاد والراء والطاء، لكن إذا وردت أثار في وصفه قدمناها على المعنى اللغوي. وهذه الأثار الذي يظهر أنه لا يصح فيها شيء من جهة الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصراط وأنه دق من الشعر، لكن هذه أثار ورد عن السلف كأبي سعيد كما عند مسلم، ومثل هذا لا يقال بالرأي. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها وما منكم إلا واردها، وقيل القسم فيه مضمر أي والله ما منكم من أحد إلا واردها، والورود هو موافاة المكان، واختلفوا في معنى الورود ها هنا وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله واردها. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو وهو قول الأكثرين معنى الورود ها هنا هو الدخول، والكناية راجعة إلى النار، وقالوا النار يدخلها البر والفاجر ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منها. والدليل على أن الورود هو الدخول قوله عز وجل حكاية عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وروى ابن عيينة عن
يعني دخلوا مع أنهم لا يمرون على الصراط فرعون ومن معه. ما
وروى ابن عيينة عن عمرو
إذن فأصل الورود يعود إلى الدخول. ما
وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق نار ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الدخول، وقال نافع ليس الورود الدخول، فتلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
إذن الورود إذن معنى ماذا؟ الدخول، فلهذا لا يعارض المر على الصراط كون الكفار يأتون إلى النار مباشرة، لأن الورود هو الدخول وإن منكم إلا واردها داخلها. نعم
أدخلها هؤلاء،
لكن المؤمن إنما يرد على الصراط يكون ورده على الصراط، وأما الكافر يرد مباشرة بدون الصراط. نعم
أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك.
نعم يقول أرجو يعني ما يجزم. نعم
وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول، وقالوا النار لا يدخلها مؤمن أبدا لقوله تعالى إن الذين سبقوا
وقال
قوم ليس المراد من الورود الدخول.
نعم
وقالوا النار لا يدخلها مؤمن أبدا لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وقالوا كل من دخلها لا يخرج منها، والمراد من قوله وإن منكم إلا واردها الحضور والرؤية لا الدخول، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين أراد به الحضور. وقال عكرمة
رحم الله العلماء نعم
وقال عكرمة الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها.
نعم
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وإن منكم إلا واردها يعني القيامة والكناية راجعة إليها.
نعم
والأول أصح وعليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الإيمان بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله وخلاصة ذلك أنه يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم صراط، وهو صراط خطر مخيف يدعو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أن يسلمهم الله تعالى منه، وأنه يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا، وأن من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكردس في النار ثم يخرجون منها إلى أن يصلوا إلى الجنة، فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب على خلاف أهل النار، فإنهم إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله أما الجنة فلا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد، لأن الاقتصاص الذي في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ فيه الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوا الجنة وما في صدورهم من غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك اقتصاصين، الاقتصاص الأول في العرصات ويقصد منه أخذ الحقوق، وهذا الاختصاص الأخير والمقصود به التنقية والتطهير من الغل.
نعم انتبهتم، هذه مسألة دقيقة. إذن هذا الاقتصاص يحصل مرتين، اقتصاص في العرصات واقتصاص على هذه القنطرة. اقتصاص العرصات اقتصاص يؤخذ يقصد منه أخذ الحقوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتضرنا من مفلس؟ قال: مفلس فينا من لا درهم ولا هو ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وكذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا الاقتصاص الذي يكون في العرصات، وقد يأخذ الإنسان حقه وكذا، لكن يبقى في الصدر شيء وفي القلب شيء. وأهل الجنة لا غل بينهم ولا حسد، ولا يوجد في الجنة أمراض قلوب كما لا توجد أمراض أبدان، كما عافاهم الله من أمراض الأبدان فكذلك أمراض القلوب. فحينئذ تحصل ماذا؟ تحصل التنقية ويحصل التطهير، وهو هذا الاقتصاص الثاني، ليحصل الإرضاء والتطهير والتنقية من الغل. هذا يكون على القنطرة. إذا هناك اقتصاص يكون في أولا ثم بعد ذلك وفي العرصات، ثم بعد ذلك يحصل اقتصاص قبل دخول الجنة. نعم
شيخنا، ذكر في القنطرة أنه مظالم كانت على لبعضهم من بعض.
نعم،
في يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت في الدنيا، ورد في البخاري.
هذا الباقي من الأثر وليس هو الأصل. نعم، وبعد تجتمع النصوص، لأن يوجد اقتصاص قبل ذلك في العرصات، فكيف نجمع؟ فالذي جمعه الشيخ يعني هذا جمع جيد تجتمع به النصوص. نعم،
نص البخاري.
نعم،
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم، في نصوص أخرى أنها تكون قبل ذلك، فلهذا الجمع يكون مظالم، يعني هذه أثر المظالم ليست هي المظالم نفسه، الحق قد أخذ لكن بقي أشياء تتعلق بالقلوب. نعم،
فإن قال قائل: أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا: لا، فلو أن رجلا اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه فإنه قد يزول ما في قلبك عليه وقد لا يزول، فاحتمال أنه لا يزول وارد، لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصلاة دخلوا الجنة على أكمل حال.
نعم،
قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شيخنا، سؤال ورد من بيلا من أخي إبراهيم حول الصلاة، يقول: هل ثبت في الصلاة أنه أحر من الجمر؟
ما لا أدري عن آثار في هذا، إنما الوارد أدق من شعر وأحد من السيف، إنما أحر من الجمر ما أدري عنه، يعني لم أقرأ آثارا في ذلك. نعم، هات أثر عائشة. أول مشهور أنه دق من الشعر وحد من السيف، هذا الذي جاء عن أبي سعيد.
قال: ثم قال: ثم حوض المصطفى، يعني ثم نجزم بحوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا بالنسبة للصراط، يبقى عرفنا أن الصراط بهذه الدقة أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه يضرب على جهنم ولا يمر عليه إلا المؤمنون، ويمر المؤمنون على قدر ماذا؟ على قدر أعمالهم، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العلماء مجمعون. ابن أبي زمنين رحمة الله عليه يقول: باب في الإيمان بالصراط، وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله: فصل في الصراط، ومن قولهم إن الله سبحانه وتعالى يمد الصراط جسرا على شفير جهنم للجواز عليه أرق من الشعر وأحد من السيف على ما صحت به الأخبار وثبتت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوزه العباد بقدر أعمالهم ويخف ويضعف جوازه بقدر طاعتهم ومعاصيهم. وقد ذكر الله الصراط في غير موضع من كتابه، وتواترت الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلحق الناس عليه من الأهوال وما يلحق الناس عليه من الأهوال، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. هذا من كلام العلماء، وهؤلاء مالكيون، ومن كلام وتقريرات الأحناف ما قاله أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، فقال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وقال بدر العيني: الصراط جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال الأصفهاني عن أبي المظفر السمعاني: قوله أن الصراط حق وقنطرة من ظهراني جهنم لا بد من جوازها، وهي ضحد مزلة عليها كلب وخطاطيف وحسك. كل هذا أجمع عليه أهل السنة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الوسطية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعماله، فمن من يمر كلمح البصر، ومن من يمر كالبرق، ومن من يمر كالريح، ومن من يمر كالفرس الجواد، ومن من يمر كركاب الإبل، ومن من يعدو عدوا، ومن من يمشي مشيا، ومن من يزحف زحفا، ومن من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. من مر على الصراط يعني تجاوزه دخل الجنة، لكن ماذا يحصل؟ يحصل التهذيب أولا قبل دخول الجنة مباشرة. طيب، أما بالنسبة للقنطرة هذه التي تكون قبل أن يدخل المؤمنون الجنة ليقتص لبعضهم من بعض. نعم
أثر عائشة جنة.
نعم نعم.
نبي الدنيا من حديث رجل من كندة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن الصراط يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويسجر حتى يكون مثل الجمرة.
إيه بس هذا فيه جهالة الرجل هذا عن عائشة. نعم. إيه هذا الظاهر، يعني هات الطريقة تنفي ابن الهيعة، والطريقة هذا اللي عند ابن أبي الدنيا فيه رجل مجهول عن عائشة. نعم، لكن المشهور الأثار أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم. من؟ لا، من الأشهر؟ نعم نعم، أنا أدق من السيف شعري وأحد من السيف. نعم.
ثم قال: ثم حوض المصطفى، يعني ثم نجزم بحوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحوض مجتمع الماء، والمصطفى مأخوذ من الصفوة، وأصله المصطفى لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، لأنه قد اصطفاهم الله تعالى كما قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لكن المراد بالمصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية: أولا، نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوضا للرسول صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للصراط الأول وبالنسبة للاقتصاص الأول والثاني الذي ذكر الشيخ العثيمين وبه عن تكتمل الأدلة، لأن ظاهر الروايات أن هذا على القنطرة يحصل اقتصاص يحصل به بعض فيما يتعلق بالمظالم. يقول السيوطي: واختلفوا في القنطرة المذكورة، فقيل إنها تتمة الصراط ويطرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنها صراط آخر، وبه جزم القرطبي اللي هي قنطرة، هذا صراط آخر، طريق آخر غير الصراط الأول، لأن هل هذه القنطرة، لأن ورد الحديث بأنها قنطرة، قنطرة بين الجنة والنار، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هل هذه القنطرة هي نفس الصراط ويكون في الطرف الذي يكون قبل الجنة، أم قنطرة أخرى طريق آخر، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال السيوطي: واختلفوا في القنطرة المذكورة، فقيل إنها تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنها صراط آخر وبه جزم القرطبي. قلت: والأول هو المختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على الصراط، لكن الذي يظهر هو الثاني. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: فإذا عبروا عليه أي الصراط، عبروا عليه الصراط، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقال ابن القيم: ولا ريب أن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولهذا يحبسون إذا قطعوا الصراط، إذا قطعوا الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فظاهر كلام ابن تيمية ابن القيم أن هذا يكون غير الصراط اللي منصوب على جهنم. وقال رحمه الله أيضا: فإذا جاوز المؤمنون الصراط ولا يجوزه إلا مؤمن، أمنوا من دخول النار، فيحبسون هناك على قنطرة بين الجنة والنار. إذا ماذا؟ إذا جاوز المؤمنون الصراط ولا يجوزه إلا مؤمن، أمنوا من دخول النار، لأنه من تجاوز الصراط فلا نار، خلاص، وينجي الله الذين اتقوا، فيحبسون هناك على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في دار الدنيا حتى إذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، فهذا ما يتعلق بهذا، فالذي يظهر أن هذه القنطرة غير الصراط وليست في طرف الصراط، غير الصراط، وأن الذي يحصل هنا هل هو اقتصاص بعضهم من بعض فيما يتعلق باقتصاص الحقوق، أو فيما يتعلق باقتصاص ماذا؟ باقتصاص التنقية والإرضاء والطهارة، لأن أنت سددت لكن يبقى ما يحصل من الطهارة، فهذا محتمل، يعني محتمل أن يكون هنا في هذا، يحتمل أن يكون الاقتصاص الذي هو بالحقوق، ومحتمل أن يكون كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن الاقتصاص اقتصاصان، اقتصاص يكون في العرصات وبه يتخلص من الحقوق من بعضهم لبعض ويقتص من حقوق بعضهم لبعض، واقتصاص آخر يحصل به التهذيب وماذا والتنقية. ليه؟ لأن هذا الأول متعلق بأحوال بالميزان، كذلك متعلق بالميزان، فيكون هنا بعد هذا كله لا ميزان ولا شيء، إنما هذا قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة مباشرة، فيناسب من جهة المعنى أن قبل الدخول يحصل ماذا؟ يحصل التطهير، يحصل التطهير باطنا، فإن الجنة دار طيبة وأرض طيبة ولا يدخلها إلا الطيب الخالص النقي الطاهر من كل شيء، فيكون هذا من باب الإعداد لدخول ماذا؟ لدخول الجنة. فمحتمل الأمر في هذا سهل، إما أن يقال اقتصاص اقتصاصان أو يكون الاقتصاص في هذا على القنطرة، فالأمر في ذلك سهل. نعم، ننتقل بعد الصراط إلى الحوض. نعم، قال ثم حوض المصطفى.
ثم قال ثم حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ثم نجزم بحوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحوض مجتمع الماء، والمصطفى مأخوذ من الصفوة، وأصله المصطفى لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، لأنه قد اصطفاهم الله تعالى كما قال الله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لكن المراد بالمصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
ونحن نؤمن بهذا الحوض على
وليس هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، بل هو وصفه، فهو مصطفى. ولهذا كل نبي مصطفى كما ذكر الشيخ رحمه الله، كل نبي مصطفى، كل نبي مصطفى، لأنه مصطفون وليس ماذا، وليست النبوة مكتسبة، بل النبوة اصطفاء واجتباء، فكل نبي مصطفى. لكن أعظمهم اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم اصطفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء واجتباء واختيار وليست اكتسابا، وليست اكتسابا كما يزعم البعض. فحوض المصطفى يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله، وليس من أسمائه المصطفى، ولا ياسين ولا طه، هذه كلها ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونحن نؤمن بهذا الحوض عن الوجوه التالية: أولا، نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوضا للرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في هذا المكان في غاية ما يكونون حاجة للماء فيشربون منه.
نعم.
ثانيا،
والإيمان بالحوض هذا محل اتفاق من أهل السنة، ولم يختلف أحد في ذلك لتواتر الحديث في ذلك، فحديث الحوض متواترة، حديث الحوض متواترة، وردت عن أكثر من 50 صحابيا حديث الحوض. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وعند البخاري أيضا: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختل الجنة دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهذا الأمم متفقة على الحوض من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على ذلك، كلهم على ذلك. قال الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وقال ابن أبي هذا من الأحناف، وقال ابن أبي زمانين من المالكية: باب في الإيمان بالحوض. وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم محمد حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يطمع بعدها أبدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا، حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي أنفا سورة، فقرأ: إن أعطيناك الكوثر، السورة. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. طبعا الجمع بين هذا أيضا وبين نصوص الحوض والكوثر والتفريق، فإن النصوص فرقت بين الكوثر وبين الحوض، لكن الحوض ماؤه من الكوثر، فالكوثر يكون في الجنة، والحوض يكون في العرصات، ثم يصب في الحوض من الكوثر عن طريق ميزابين. نعم. وقال القرطبي: باب ما جاء في حوض النبي في الموقف وسعتي وكثرة أوني وذكر أركالي ومعي. قال الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا. هذا من الكثرة اللي هو الكثير، يعود إلى الكثير الكوثر. نعم. واختلف في الميزان، يقول القرطبي والحوض أيهما قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال القابسي والصحيح أن الحوض قبل، قلت والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الصراط والميزان. انتبهت يا حسين، يعني هذا سيأتي، فيكون الحوض هذا من أوائل ما يكون، وده اللي رجحه بعض العلم أنه يكون حتى ربما قبل الشفاعة، لأن الناس يخرجون هكذا. يقول هنا والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، الأرض المحشر، ويطول الموقف، مع هذا كله فاحتاجون إلى ماء، فيخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الصراط والميزان، والله أعلم. نعم. والشافعي رحمه الله كما جاء في اعتقاد الهكاري يقول والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال حق، ومنكر ونكير حق، والإيمان بهذا كله حق، فمن ترك شيء من هذا فهو مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض، والأشعار ذكر أهل السنة أن للنبي حوضا يسقى منه المؤمنون ولا يسقى منه الكافرون. وقد قال أحمد أيضا في اعتقاده والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أن يتوك عدد نجوم السماء على ما صاحت به الأخبار. وابن تيمية يقول وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما يتعلق بأحاديث الحوض من جهة الثبوت واعتقاد الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة. نعم، هناك كتاب الحقيقة في جمع مذهب الأئمة الأربعة، لعل أخانا محمدا كان يسأل عن اعتقاد الأحناف بصفة خاصة، موزع على حسب أصول السنة وأصول الإيمان، كتاب يعني جيد في التجميع، لكن أنا ما أعرف عن مؤلفه يعني، فلهذا ما أنقله عن بعض الحنفية والشافعية وكذا، فهو مما ذكره في هذا الكتاب. نعم، يعني من هذه النقولات إذا ذكرت المذاهب الأربعة فهو من هذا الكتاب. نعم، لنعلم أن هذه الأصول لم تختلف فيها الأمة، لم تختلف فيها الأمة والحمد لله، هذه الأصول متفق عليها. وأما من خالف أيا كان من الأحناف، من الشافعية، من الحنبلة، من كذا، فقوله مردود وليس يعد خلافا في هذه الأصول. فالسلف والأمة لم تختلف في العقيدة، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر تابع التابعين ولا في القرن العشرين ولا الحادي والعشرين، فضلا هذا بالتاريخ النصراني، فضلا عن القرن الخامس عشر يعني أقصد الرابع عشر، إلى يومك هذا وأهل السنة ما يختلفون، إلى يومك هذا، إلى ساعتك هذه التي نحن فيها الآن في ختام جمادة الآخرة لعام 42، لم يختلف السلف ولن تختلف الأمة أبدا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. العقيدة ما فيها اختلاف أبدا، إنما فيها مخالفة، فيها من يخالف، فيها من يخالف. أما أن العقيدة اختلف فيها السلف أبدا، لأن السلف ما يعتقدون إلا بناء على النصوص، ما يعتقدون أولا، وإنما ينظرون ثم يعتقدون. فالقول بأن العقيدة فيها اختلاف يقتضي أن النصوص فيها اختلاف، والنصوص ما فيها اختلاف، ولو كان من عند غير الله لا وجد في اختلافا كثيرا، لكن يوجد من يخالف، يوجد من يخالف، إنما قد يوجد الخلاف في مسائل متعلقة بهذه الأصول وبهذه العقيدة، مما يسمى مسائل ماذا؟ الاجتهاد. هل كل الناس يرون ربهم في العرصات يوم القيامة، المؤمنون والكافرون والمنافقون، أم يراه المؤمن فقط أو المؤمنون والمنافقون؟ هذه من مسائل الاجتهاد ما لها علاقة باعتقاد. ولهذا مثلا من قال يراه المؤمنون والمنافقون بناء على ما يظهر له من أدلة كما ذكر كما مذكور عن جماعة من أهل العلم. يتأول حديث الصورة فهل نقول هذا مبتدع؟ هذا قول معتزلة؟ هذا قول خوارج؟ هذا قول مرجئة؟ لا، فهذه تكون مسائل اجتهاد وليست مسائل اعتقاد، يعني يطلب الجزم فيها ويكون الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. لا، هذه ما اختلف تختلف الأمة في هذا أبدا، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا وربوبية وألوهية أسماء وصفات، مبحث الإيمان، مبحث أسماء وصفات، مبحث القدر، كل هذه المباحث، مبحث الخروج على السلطان والإمام، مبحث تحذير من أهل البدع والأهواء، كل هذا لم تختلف فيه الأمة أبدا. الأمة فيها على صراط واحد، هو صراط واحد. إذا كان هذا الصراط الواحد، إما أن يكون صراط الأمة أو أمة أخرى، إن كان هذا صراط الأمة فالصراط واحد، كلهم في النار إلى واحدة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فإن كانت الأمة تختلف العقيدة، إذن ليس صراط الأمة هو الصراط الموجود في القرآن، في أمة أخرى غير هذه الأمة المحمودة الممدوحة في القرآن بأن صراطها واحد، والممدوحة في السنة بأنها واحدة. ولهذا هذا قول خطير يا أخوان، هذا قول خطير أن الأمة اختلفت في العقيدة. انتهت المسألة يا أخوان، لم تعد أمة مهدية، ولم تعد أمة يحال عليها. تحيل على من؟ على قولين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ تحيل على ماذا إذا كانت الأمة اختلفت في العقيدة؟ هذا قول ليس سهلا. إنما اللي ورد عن بعض مثل العثيمين رحمة الله في بعض المواضع، وإحنا نبهنا على هذا أن الشيخ ما نأخذ كلامه في هذا، وأنه قال بأن السلف اختلف في العقيدة، ثم هو بيّن في مواضع أخرى المراد السلف في العقيدة يعني مسائل متعلقة بالأصول وليست هي مسائل أصول. لكن على كل لا ينبغي أن تتغير هذه العبارة عن موردها الأصلي بأن السلف لم يختلف في العقيدة، وهو الحق، لأن العقيدة ما يطلب فيه الجزم. فمن ذلك الصراط والحوض والميزان، كل هذا نطقت به الأخبار واتفقت عليه الأئمة الأخيار. فأول شيء وجود هذا الحوض، وجود هذا الحوض في العرصات، فهذا لم تختلف الأمة فيه، يشرب منه الناس، لأن الناس في هذا المكان في غاية ما يكونون حاجة للماء فيشربون منه، والراجح أنه يكون بعد القيام من القبور وفي أرض المحشر حينما يطول الموقف فيكون الحوض. نعم، هذه المسألة الأولى. قال ثانيا
شيخنا، هل الحوض موجود الآن؟
نعم،
الحوض هل هو موجود الآن؟ لأن في بعض النصوص يعني
في بعض النصوص يكون يظهر يفهم من الحوض موجود الآن كما جاء في الصحيح، وانبري على حوض ما بين وقال الآن، قال النبي الآن، وقيل هو موضع الحوض، يعني هذا الموضع الذي سيكون فيه، لأن الحوض يكون في العرصات، فالله أعلم، يعني تحت محتمل. نعم،
يعني يكون مثلا لا تعارض بين الجنة موجودة والنار موجودة، ليس فيها أحد، كذلك وجود الحوض،
هذا عند من يقول إذا وجد موجود حقيقة، وقد يراد به الموضع الذي سيكون فيه الحوض، فالأمر في ذلك يعني يسير. نعم،
في الصحيحين،
نعم،
في الصحيحين حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أنظر إلى حوض الآن.
إيه، ما هو هذا إلى حوض الآن أو إلى موضع حوض الآن، يحتمل هذا يحتمل ذلك، ولا يبعد أن يكون الحوض موجودا، ما في إشكال، لا يبعد، ولا يبعد أيضا أن يراد بذلك الموضع. ما ميزابان من الكوثر إلى الحوض؟ نعم، لا، ما ليس باللازم، الجنة موجودة والكوثر موجود، لكن قد يكون الصب هذا وقت ما يكون الحوض في العرصات، لكن هذا هو الظاهر، يعني الظاهر أنه موجود الآن. نعم،
قال ثانيا نؤمن بمادة هذا الحوض وأن هذا الحوض يأتي من الكوثر والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، يصب منه ميزابان في هذا الحوض، ولهذا ترده الأمة كلها وهو باق، لأنه يصب عليه هذان الميزابان.
نعم.
ثالثا، ماء هذا الحوض جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين والفم والأنف تعشقه، العين تلتذ به برؤيته، برؤية هذا الحوض الصافي الذي هو أشد بياضا من اللبن، والأنف تلتذ برائحته التي هي أطيب من ريح المسك، والفم يلتذ بمذاقه الذي هو أحلى من العسل، فما أحسن الطعم والرائحة والمنظر.
رزقنا الله وإياكم.
رابعا، يشرب الناس منه بآنية لا بأكفهم. وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء، ووصفها بأنها كنجوم السماء أعم من وصفها بأنها عدد نجوم السماء، لأن الوصف الأول يشمل ووصفها بأنها كنجوم السماء أعم من وصفها بأنها عدد نجوم السماء.
نعم.
لأن الوصف الأول يشمل وصفها بأنها كنجوم السماء عددا، وكنجوم السماء جمالا ولمعانا، فآنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقها عز وجل، وكذلك لها لمعان ونور يتلألأ من هذه الآنية.
نعم، كنجوم السماء، إذن انضاف إلى العدد الصفة، كنجوم السماء صفاء وكذا وكثرة، أما كعدد نجوم السماء فهذا يختص بالعدد فقط، هذا بالعدد، أما كنجوم السماء ينضاف إلى العدد الصفة. نعم، وكله حاصل، فهي كثيرة وآنية كثيرة، يشرب بها الناس على قدر أيضا شربهم وتناولهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبط بسنة النبي، ولهذا علق على الذين يزادون عنه بالإحداث: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو أسعد الناس بالشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون في هذا الشرب، المقامات تختلف إخواني عموما في اليوم الآخر، وما يتبعه في مواقف الناس في العرصات وكذا، وما يتبع ذلك الناس يتفاوتون على حسب تفاوت الأعمال، وكل يأخذ حقه ومستحقه، ثم يأتي فضل الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام العبيد، العدل والفضل، وليس أحد يظلم في هذا اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، فالناس على قدر أعمالهم يقومون من قبورهم، بل منذ أن تخرج أرواحهم والأعمال تظهر في التباين، من وقت خروج الروح إلى ما بعد ذلك، من وقت خروج الروح ثم ما يكون في البرزخ، ثم ما يكون من القيام من القبور، ثم في أرض المحشر من أحوال وكذا، ثم على الصراط، ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم أيضا يتفاضلون وتفاوتون على حسب ذلك، في وقت الدخول يتفاضلون وتفاوتون. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. تفاوت يا عباد الله، تفاضل يا عباد الله، ولهذا الواحد منا اليوم يحرص على هذا التفاوت، إن استطعت ألا يسبقك أحد من الله ففعل، يوم القيامة ما تتمنى أن تكون أنت من السابقين الذين لا يسبقهم أحد، تتمنى إذن العمل اليوم لابد أن يكون هكذا، أنت في مستطاعك بعيدا عن الهول العظيم، في مستطاعك الآن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن تجاهد نفسك، وكل شيء يفوتك في هذه الدنيا ولا يساوي شيئا، هل تتخيل في الآخرة أحدا يقول: أين مالي؟ فين مالي؟ ما في لا مالي أخواني ولا متاع ولا شيء، بل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، درهم ايه ودينار يا اخواني ايه، فدان أرض يا رجل، ولا قراط أرض، ولا تجارة، ولا مصنع، ولا رئاسة، ولا سبحان الله سبحان الله. ما أغبى هؤلاء الذين يتنافسون على الدنيا ووراءهم آخرة يحاسبون على دنياهم فيها. فإنك لا تزل قدمك حتى تسأل عن درهمك هذا ودينارك ومالك، من أين اكتسبته وفيما انفقت. يتمنى أصحاب المليارات يومها أن لو كانوا الفقراء الذين لم يكن عندهم درهم ولا دينار، لأن الأسئلة تكون على حسب أصحاب الملايين. أصحاب الملايين من الأسئلة، مليونيات يا أخوان. عندك كم مليون في الدنيا؟ الناس تتمنى 10 مليون بس، عشر عايز 50 بس، 500 بس، ما قفلتش المليار. ولو عنده مليار، ولو عنده وادي من ذهب، يتمنى أن يكون له واديان، ولا يدري المسكين أنه سيحاسب على هذا. والحساب ليس بالجملة، يعني عدل شوي دول، يعني هذا مش مشكلة المليون هذا. لا يا أخوان، درهم والدينار، درهم والدينار، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. وفيما أنفقت حتى أنفقت لله ولا لغير الله؟ قد ينفق ويأثم. يعني أسئلة تلو أسئلة تلو أسئلة، سؤال من سؤال من سؤال من سؤال، خلاصته إخلاص ومتابعة. فهنيئا لمن اكتسب من الحلال وأنفق في الحلال، اتبع وأخلص، اتبع في الكسب وفي النفقة، وأخلص في النفقة. وإلا هذه المليارات اللي ترونها ولعاب البعض قد يسيل عليها، وقد تكون في أيدي كفار، في أيدي منافقين، في أيدي أهل بدع، في أيدي كذا، وناس يحسدون ما شاء الله. تسير في ملك هذا الرجل ساعة، والله يا شيخ ساعة، وإحنا حول القصر نمشي بالسيارة ساعة. وماذا عسى أن يكون ساعة؟ ساعة يعني كم مثلا؟ 30 كيلو، 40 كيلو؟ كل هذا سيسأل عنه العبد يوم القيامة. من ظلم أخاه كما في الصحيح، قيد شبر. وقيد شبر مش ماضي يعني كالشبر كشبر هذا، يعني أي شيء قيد شبر، بس هو هذا الشبر يضرب به المثل لماذا؟ لأقل الأشياء، لأقل الأشياء، قل الأشياء. وإلا قيد أنملة، قيد أنملة، مو بقيد شبر بس. فدون الشبر لا تحاسب عليه، من ظلم أخاه قيد شبر، فإذا كان أنملة يبقى إذن لا يدخل تحت العساب. لا يا أخوان، قيد شبر، قيد أنملة، قيد أي شيء طوقه من سبع أرض يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر. عرف قيد شبر يعني يوسف؟ هذا أدنى أدنى شيء لحل العقدة، كما قال الأئمة والعلماء، هذا مثل مضروب. أي شيء يعني تلتفت عن السلطان بس كده، ما أرى سلطانا، ما أرى سلطانا كده، أدنى شيء في حل العقدة. لهذا أهل السنة يتمسكون بهذه العقدة ولو كان الصارف عنها قويا. هذا ابن عمر يجمع أهله وخاصة يوم ماذا؟ يوم محنة عظيمة يا إخوان. المدينة فعل فيها ما فعل، يعني الحليم يصبح حيرانا. يعني صعب يا إخواني، سهل جدا احنا الآن بنقرر طاعة السلطان وكذا مثلا واحنا قاعدين في الكراسي، لكن صعب أن تقرر ذلك وأنت مضروب بالسياط، وأنت مقتول بين يديك الآباء أو الأبناء، وأنت مأخوذ منك الأموال، تقول سلطان. ولهذا تجد هؤلاء، كم أنتم وأنتم تعلمون هذا، كم من واحد كان يقول سلطان والسنة وعولة الأمور؟ أول ما يدخل واحد منهم أو يمس بشيء، وقد يكون هو المخطئ، أول ما يمس بشيء ولا يعاقب بشيء، راح منهج أهل السنة. ولهذا رأيت، وهذه العلة أو بعض العلل التي لما قامت الثورات وجدتم من كان يقول مثل هذا الكلام أو يحوم حوله في الميادين. لو تسأل كل أحسن الميدان تصفيت حسابات، كله بيصفي حسابات. اسكت يا رجل، ده الواحد كان الكمين بيوقفوا على الطريق. اسكت يا رجل، الحمد لله ما في أكمنة. ما في أكمنة يا مسكين، جاءتك أكمنة من نوع آخر. تعرف ما هي أكمنة البلطجية؟ انزل مع السيارة. طيب أنت كان يقال لك انزل من السيارة، تحقق من إثبات إثباتك. قد يكون لحم المتفجرات تقتلك أنت لو ترك. ويوم تقول إيه فين الدولة وفين الحكومة سايبين الناس لا أكمنة ولا تفتيشات. لكن لما كان المفتش هو أنت من أجل أن تقف ربع ساعة أو كذا ظننت أن هذا من التعدي ومن الظلم. فماذا حصل؟ جاءك في وضح النهار أكمنة من نوع آخر. لا يقال نتحقق من إثباتك إثبات الشخصية. هات الرخصة. ده هات الرخصة وهات المفاتيح. الرخصة والمفاتيح والأموال والحساب وكل شيء. ولو تركوك أعلى أمانك وقتها أن تفلت بلا قطع رقاب ولا تمزيق أشلاء، بل ربما يعتدى على حريمك. آه من هذا الفكر الخارجي، آه من هذا الذي يريدونها سبحان الله ولا يدرون مصلحتهم الدنيوية قبل الأخروية، قبل الأخروية. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا أمر السلطان في المسلمين عظيم يا أخوان. تظنون أن أهل السنة والجماعة يجاملون يا أخوان؟ تظنون أهل السنة لما يقولون بالصبر ولو كان الإمام يضرب الظهر ويأخذ المال ويأخذ المال ويضرب الظهر، وأهل السنة والجماعة يقولون بالصبر، تظنون أن كلامهم هذا مبنى على المجاملة؟ هذا كلام رسول الله أولا، وهذا صريح العقل ثانيا. أنت تقول أموال والسلطان يأخذ أموال، شوف الضرائب يا أخي كانوا بيأخذوا على البيت مثلا كذا الآن بيأخذوا كذا، وكان البنزين بكذا صار بكذا، وكان الطريق بكذا صار بكذا وإلى آخره. وإنما هذه أموال لو قورنت بأموال أهل الفساد فلا مقارنة. كنت تسأل عن وظيفة ابنك واليوم تسأل عن حياة ابنك، إما أن تبذل المليون أو تجده مقتولا على قنطرة بين البلدين، هذا أو ذاك. فلهذا اصبر على جو على السلطان ولو كان جائرا. يأتي مذهب السنة والجماعة الذي يتفق مع النقل الصحيح ويتفق مع العقل الصريح. فالذين يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم هم الذين شربوا من سنته، وعلى قدر شربك من السنة يكون شربك من الحوض. فالناس يتفاوتون ويتفاضلون منذ خروج الروح يا أخوان، والتفاضل موجود. كيف تخرج روح هذا وكيف تخرج روح هذا؟ كيف يصعد بهذه إلى السماوات وكيف هذه لا تفتح لها؟ كيف تكون يكون برزخ هذا ويكون برزخ ذاك؟ كيف يكون القيام من القبور والإتيان إلى أرض المحشر؟ كيف يكون وقوف الناس في أرض المحشر؟ عرق، منهم من يبلغ ومنهم من يبلغ ومنهم من يبلغ ومنهم من يبلغ، لأن هذا عملك الذي بلغ بك، عملك الذي يجعل العرق إلى كذا إلى كذا إلى كذا. هذه مقامات عظيمة ينبغي على عبد الله أن يتدبرها. لكن للأسف الشديد وأقولها بكل صراحة، نحن قد ننحي العلم عن العمل. نحن قد نعتبر أن مسائل الكلام في أحوال الآخرة والكلام في القربات والطاعات والقيام عند المنافسة في الخيارات أن هذا ليس من سبيل طلبة العلم. ما هو مشكلة يا أخي؟ ما هو مشكلة؟ إن اقتصادا في سنة خير من اجتهادا فليس من سنة، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل، المؤمن على السنة هكذا تقول. اعلم أن هذه الأثار إن اقتصادا صح وإن كذا صح، هذا له حال حينما نبين عظم السنة وما يتعلق بها من نجاة أو كذا. لكن هناك مقام آخر في المنافسة، هناك مقام آخر فيما هو مطلوب منك شرعا من كتاب الله وسنة رسول الله. لمثل هذا فليعمل عاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافس سابق. ولهذا تعالى إلى علماء الأمة يفعلون ما لا نقدر عليه. من منا يا أخوان يقدر على ما كان عليه السلف؟ من منا؟ من منا اليوم إذا صلى العصر يوم الجمعة جلس يتجه إلى القبلة يذكر الله ويدعو حتى تغرب الشمس؟ من الذي قال هذا؟ عباد الأمة، علماء الأمة، علماء. العلماء، بل لا أحد يفوق العلماء عبادة. والتفريق بين علماء وعباد إنما هو تفريق نسبي بما يتعلق ببعض أفراد. أما العلماء الحقيقيون، العالم بحق هو العابد بحق، والعابد بحق والعالم بحق، لأنه ما عبد بحق إلا بعلم. كالذي يفرق كما قرأ أمس بين المحدثين والفقهاء، هذا فين يعني؟ هذا فين؟ النبي قال كونوا محدثين، وقال كونوا فقهاء، جعل الفقهاء كذا وجعل. إنما بعض الناس عنده فقه ما يبني على حديث، وبعض الناس عنده حديث، بعض المحفوظات يعني، بعض الناس عنده محفوظات وما عنده فقه في المحفوظات، هذا البعض. أما عند التقسيم فأنت كأمة مدعوة إلى أن تبنى أحكامنا على آثارنا. ولهذا نجد الأمة، وانتبهوا لهذه المسألة، نجد الأمة الربانية هي أمة التحديث والفقه، ما في فارق. هذا التفريق إنما باعتبار أحد الناس اللي قد يكون عنده فقه وما عنده حديث، عنده حديث ما عنده فقه. إنما الأمة النجيبة عندها الفقه وعندها الحديث. الصحابة هم المحدثون ومن الفقهاء، التابعون هم المحدثون ومن الفقهاء. ولهذا ضحكوا علينا، تبوا لهذه الشبهة، ضحكوا علينا اليوم الأشاعرة الذين أرادوا أن يأخذوا هذا الوصف وهو أهل السنة الجماعة من أهله بحق ليجعلوها على الأشاعرة والصوفية. قالوا تعالوا أنتم فين؟ أنتم مجسمة، أنتم لستم أهل السنة، ارجعوا إلى المفسرين وإلى المحدثين وإلى الفقهاء وإلى أهل اللغة، تجد أشعر 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 أشعر، أين أنتم؟ أنتم ما لكم محل؟ وقالوا ذلك، وأتوا فعلا بعشرات يا أخواني، مئات، لكن بما ينطقون، هذا فلان وهذا علان. طبعا اللي عنده أي أدنى شيء من مذهب الأشعرة أضفوا إلى أشعرة، يعني هيقول مثلا ابن حجر، يقول النووي، يقول العراق، يقول الغزالة، يقول ويأتيك في الفقه وهذا الجويني وهذا الغزالي وهذا ما أدري، ويأتيك في التفاسير والرازي والنسفي وأمة كلها. ونحن نواجههم بكل ثقة، بل كل هذه العلوم أئمتها وأربابها وأساتذتها وكلهم أهل السنة. أين كان الناس قبل أبي الحسن الأشعري؟ القرون المفضلة قبل أبي الحسن الأشعري ما كانوا؟ كانوا بلا تفسير، بلا حديث، بلا فقه، بلا لغة. بل تعال عد ورانا، عد ورانا، تأخذ تفسير من؟ ما أقول ابن جرير، هو شيخ المفسرين، هذا ابن جرير جمع آثار من سبقه. ولهذا احنا قد نظن ان ابن جرير على رأس المفسرين. ابن جرير رحمة الله عليه انما حوى تفسيره الآثار السابقة. ابن جرير ماذا صنع؟ موسوعة الآثار في التفسير، وله عمل يعد أولي، وما وضعه في صحيح في تفسيره ليس بأولي، عمله أولي، بأنه جمع ما كان من شتات الآثار. هذه آثار الضحاك، هذه آثار ابن جرير، هذه آثار ابن عباس، هذه آثار ابن مسعود، هذه آثار عائشة، هذه آثار كذا، جمع كل هذا ووضعه ونسقه فيها أقوال، فيها كذا. فممن قال هذا كذا، من قال هذا كذا، من قال. هذه أولية ابن جرير. لا أعلم تفسيرا سبق تفسير ابن جرير في جامع كل أثار، وهذا من فضل الله، وإلا كان يمكن أن تضيع كثير من أثار السلف. ولهذا أصبح حتى رسائل الدكتوراه المتصنف اليوم في مثلا جامع التفسير، جامع تفسير الضحاك، جامع تفسير ابن عيينة، جامع تفسير عائشة، جامع تفسير ابن مسعود، ولا هؤلاء ما لهم التفسير اللي هي كتبوها بأيديهم. هذه يا أخواني معتمد أي باحث أولا أولا أولا، معتمد أي باحث هو ماذا؟ تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. لكن هل التفسير سبق ابن جرير أم لا؟ سؤال مهم. سبق ولا ما سبق؟ سبق، سبق من آيات فسرها النبي، آيات فسرها الصحابة، والتفسير كله معلوم في 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 عصر النبي. لكن طريق العلم به إما ما قاله النبي، وإما ما هو معلوم من لغة العرب معروف وكذا. المهم أن النبي لم يمت وآية لا تعرفها الأم. يبقى التفسير منتهي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة بمجموعهم يعلمون تفسير كل آية في كتاب الله عز وجل. نعم قد يخفى على البعض، لكن التفسير منتهي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك بقى عن عهد عهود الصحابة. هذا ابن مسعود ماذا يقول؟ والذي نفسي بيده، هذا ابن مسعود واحد من الصحابة، والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، متى وأين. هذا يقول ابن مسعود في عهد النبي، تقول لعله يعني يقصد ما كان ينزل قبل تمام القرآن، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. طب وابن عباس رضي الله عنه يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية. فالتفسير معروف معلوم. ولهذا احنا ذكرنا لكم مرة، وهذه معلومة مهمة، معلومة الاعتزاز بمنهج سلف الأمة معلومة مهمة جدا للإنسان مع وضوحها إلا أنه قد يغيب عنها. يا إخواني بارك الله فيكم، العلوم سابقة للتدوين، العلوم أسبق من التدوين. التدوين لعلوم وجدت، التدوين لم ينشئ علوما، وحتى العلوم اللي أنشأ التدوين هي علوم اصطلاحية للتعرف على ما سبق. من خلال ما سبق نفهم أن الحكم تكليفي ووضعي، أن حد الحديث الصحيح هو ما نقله العدل الضبط كذا. إنما حد الحديث الصحيح يوم أن دون أخواني، يعني الصحابة ما كانوا يعرفون حد الحديث الصحيح، حد أصول الفقه يا أخواني يوم أن دون، يعني الصحابة ما كانوا يعرفون أصول الفهم والفقه. يعني علم التفسير يا أخواني أول ما عرفت الأمة إلا يوم أن دون. يا أخواني العلوم كلها بنقائها وصفائها سبقت التدوين، ما وجد تدوين قط إلا وقد سبقه العلم. هذه مسألة مهمة. فنحن ننافس من؟ ننافس أول من دون، لسنا ننافس من جاء بعد أبي الحسن الأشعري، نحن ننافس أول من دون. نقول إذا قلنا بأن أول من دون في الأصول وكذا الشافعي ورحمة الله عليه، نقول موجود هذا العلم قبل الشافعي، قبل الشافعي في أئمة التابعين، الشافعي في أي طبقة قد سبقه طبقات وطبقات، ما كان يوجد العلم. الشافعي حدث بالعلم عمن سبقه حديثا كان أو فقها، أحمد حدث بالعلم عمن سبقه. فالعلم سابق التدوين، العلم سابق التدوين. فين تفسير ابن مسعود اللي كتبه اللي هو يقول ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإن نزلت؟ ما له تفسير مكتوب ابن مسعود، ما له تفسير مكتوب، لكن له تفسير منقول حدث به ابن مسعود الناس ثم نقله الناس عنه ودونت الآثار بعد ذلك. دونت بالمشافهة، دونت بالمشافهة. إذن العلم يسبق التدوين، فضل أن يأتيك الأشعاري اليوم ويقول نحن العلم، نحن الأصل، نحن الحق، نحن، وأما أنتم فمجسمة. انظر إلى هذا التعدي سبحان الله، مع أن الأشاعرة اليوم مخالفون لأبي الحسن الأشعري وليسوا على طريقته، لكن على طريقة ابن كلاب ومزجوا بأصول المعتزلة أحيانا، فهم على طريقتهم بين الكلابية والاعتزالية، هذا منهج الأشاعرة اليوم. إنما على مذهب أبي الحسن الحقيقي الذي آل إليه أمره ليست أشاعرة اليوم عليه. بل يا رجل الأشاعرة اليوم ليسوا على طريقة الأشاعرة المتقدمين. حيرونا الأشعرة دول، حيرونا والله يا أخوان. فهذا ميراث لابد أن تعرف ولادته، ولابد أن تعرف ما معنى كلمة أنا سلفي، وما السلفية، وما السنة والجماعة التي نقصدها. ما كان عليه النبي والصحابة، لو جاء منهج بعد ذلك مهما كان ينتمي إلى السنة فإنه باطل إذا كان على خلاف ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
خامسا، يرد هذا الحوض المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما غير المؤمن
أم المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يرد هذا الحوض المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما غير المؤمن فلا يرده المنافق، ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى النار تتمثل لهم كأنها سراب فيريدونها عطاشا، وإنهم إذا رأوا هذا السراب يفرحون ويقولون الآن نروى.
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نعم.
فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها، أما المؤمنون فيريدون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يروينا منه.
نعم، هذا الذي يريد الحوض. الشيخ ذكر قال هذا المؤمن، أما غير المؤمن فلا يريده المنافق ولا يريده الكافر الخالص. وهذا باتفاق يا أخوان، الحوض هذا ما يريده الكافر الخالص، ولا يريده ماذا؟ ولا يريده المنافق، سواء الكافر الخالص هذا أو المنافق أو من كفر أيضا ببدعاته. فأهل البدع على قسمين، أهل بدع مكفرة وأهل بدع غير مكفرة. أهل بدع مكفرة هؤلاء كفار، إذا لا يريدون. يبقى ماذا يا أخوان؟ يبقى المؤمن الخالص، وهذا باتفاق يرد. تبقى الإشكالية في إيه؟ في العاصي، سواء بشهوة أو العاصي بشبهة، وهو المبتدأ الذي لم يكفر. يعني عندنا متفق عليه في المؤمن الخالص يرد، لما عنده بدع ولا إحداث ولا معاصي هذا يرد باتفاق. كافر خالص منافق كفر ببدعته هذا أيضا باتفاق ما يرد. تبقى الإشكالية في ماذا؟ في المؤمن العاصي أو المبتدع بدعة غير مكفرة. هل يشرب بمقتضى ما عنده من أصل إيمان وكذا؟ ولا يحرم يا إخوان حرمانا؟ تأتي النصوص فإنك لا تدري ماذا حدث بعدك، تأتي النصوص فلا يزولها مرتدين، تنظر إلى الردة تجد الردة تطلق على مطلق الرجوع، إما رجوع عن أصل الدين وهذا لا إشكال فيه، وبالتالي يقال العاصي يشرب والمبتدع الذي عنده أصل الإيمان يشرب، أو قد تكون عن الطاعة وليس عن أصل الدين، نعم، عن كمال الواجب، هذا يقال مرتد، فحينئذ لا يشرب عاصي ولا يشرب مبتدع، ما يشرب إلا المؤمن السالم الذي مات وليس مصرا على شيء من هذا. هذا محتمل، هذه النقطة نقطة الاحتمال. فإذا نظرت إلى النصوص احتملت هذا وذلك، بيد أن بعض النصوص ورد في بعض العصاة أنهم يذادون على الحوض. طيب، هل مع وجود بعض النصوص التي تشمل بعض العصاة نستطيع أن نعمم بأن العصاة لا يريدون، ولا نجعل هذا خاصا بأصحاب هذه المعاصي ويكون ذكر النبي لهم ردعا لهم وتخويفا، وباقي أصحاب المعاصي يشربون؟ محتمل. وهل أصحاب هذه المعاصي أنفسهم يذادون ذودا تاما كاملا، أو يكون حال الابتداء وقد يشربون بعد؟ محتمل. لهذا هذه النقطة نقطة المعترك. يبقى عندنا أخواني محل اتفاق في من يذاد وفي من يشرب، في من يشرب وهم المؤمنون الخلص، في من يذاد وهم الكفار، سواء بقى كفر ظاهر وباطن، كفر بنفاق، كفر ببدعة، يبقى أصحاب المعاصي. أصحاب المعاصي إن أردت أن تخرجهم أو البدعة المغفرة بمطلق الردة، فإن الردة تطلق يراد بها الردة الرجوع عن الدين في أصله أو الرجوع عن الطاعة أو السنة. وبهذا أجاب الشافعي في ماذا؟ في قتال أبي بكر المرتدين، في مسألة قتال مانعي الزكاة. ولو كان المراد بالرد اللي يرد عن الدين أصلا، ما ناقش عمر أبا بكر في ذلك، فإن مثل هذا ما يخفى على عمر أن الكافر المرتد بهذا يقتل. إنما اللي أشكل عليه ماذا؟ ما يتعلق بمانع الزكاة. والخطابي والنووي وجماعة من أهل العلم أن الردة قد تطلق ويرد بها الردة اللغوية، وقد يطلق ويرد بها الردة عن أصل الدين. يعني الردة اللغوية هي الرجوع، وقد يكون هذا الرجوع عن أصل الديني، وقد يكون الرجوع عن هذا عن الطاعة وكذا. يبقى المعترك في أصحاب المعاصي وأهل البدع الذين يكفرون. طيب أصحاب المعاصي وأهل البدع الذين ما يكفرون ببدعهم، وردت نصوص أن بعض أصحاب المعاصي يذادون عن الحوض. طيب هل نعمم بهذا أهل المعاصي؟ نقول لو كان كذلك لذكر النبي أهل المعاصي بصفة عام، لكن نص على هذا من باب وعيد وتخويف. وحتى الذين ذكروا هل يذادون مطلقا أم يذادون ثم قد يشربون، لأنهم في أرض المحشر عطاش، وعندهم إيمان، فقد يذادون ثم يشربون. من هنا اختلفت أقوال أهل العلم في هذا، لكن عرفتم وتصورتم محل المعترك ليس في من يذاد باتفاق وليس في من يشرب باتفاق، إنما في محل الخلاف. ومحل الخلاف في ماذا؟ فأصحاب معاصي في أصحاب بدع، لأن البعض يقول أصحاب البدع فقط أيا كان بقى، لأن النبي علق بالإحداث، وإنما أصحاب المعاصي لا، ورد أن أصحاب المعاصي بعضهم يذاد كذلك بعض أصحاب المعاصي. يبقى إذن هذا عام. قال النووي رحمه الله تعالى في ذلك أقوال، أحدها في من يطرد عن الحوض، قال أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، وارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم عدد كان موجودا من المنافقين، كان يوجد من المنافقين من هو لم يسلم أصلا أو أسلم ثم ارتد، فالمنافقون والمرتدون. هذا قول، يعني الذي يزاد هو المنافق والمرتد، يعني الكافر. إذن على هذا القول يكون من سوى الكافر شارب يشرب، كان سوى كافر هذا يشرب. يبقى على هذا القول اللي بيزاد ويطرد هو الكافر حسب بقى ما يكون كفره. الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، من كان في زمن النبي يعني أسلم ثم ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يكون في المرتدين. الثالث أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم عن الإسلام. أصحاب المعاصي والكبائر وأصحاب البدع هؤلاء يذادون، هذا القول الذي يخرج أصحاب البدع المعاصي. ولهذا قال القاضي عياض قوله إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، هذا دليل لصحة تأويل من تأول بأنهم أهل الردة، ولذلك قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقول ذلك في مذنب الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأمره. شوف قول القاضي واستنباطه الدقيق. النص في من يذلون وترضون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي ماذا؟ سحقا سحقا. فالقاضي بيقول هذا فيه دليل صحة من تأول هذا بالردة عن الإسلام. ليه؟ لأنه لا يقال لمذنب الأمة سحقا سحقا، إنما يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي ولا يقول ذلك في مذنب الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأمره، بل يشفع لهم ويهتم لأمره، فيكون هؤلاء الذين قيل فيهم ذلك هم من المرتدون. أما العصاة لا، لكن جاءت بعض النصوص في العصاة. قال جاء عند الترمذي من حديث كعب بن عجرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب ابن عجرة من أمراء يكونون من بعدي. فمن غشى أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض أو علي الحوض، ولا يرد علي الحوض. هذا في أصحاب معاصي والذين يدخلون على السلاطين أئمة الجو فيصدقونهم بكذبهم ويتبعونهم في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد علي الحوض. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. يبقى هذا يدل على أنه يطرد عن الحوض ويبعد عنه من بعض أصحاب المعاصي. لكن هل يعمم؟ لو كان يعمم ما فائدة تنصيص النبي على هؤلاء؟ إذن غيرهم يرد، فيكون هذا التحذير من هذه المعاصي أصحاب هذه المعاصي بعينها حتى يكون هذا ردعا. طب ولو هؤلاء عندهم أصل إيمان يزادون مطلقا ولا يزادون حينا؟ كل هذا يحتمل. ولهذا قال بعضهم وقد يزاد بعضهم، ولا يعني هذا أن يكون الزود كاملا، فقد يزادون أولا ثم يشربون آخرا، وقد يزاد بعض أصحاب المعاصي دون بعض. فهذا هو محل الاعتراك، والعلماء قد اختلفوا في ذلك، فلا ينبغي أن نجزم ونقطع بأن أصحاب المعاصي أصحاب البدع وكذا يزادون فلا يشربون لدخولهم في ماذا؟ في مطلق هذه النصوص. لأنه عندك لفظ الردة ولفظ الإحداث ولفظ كذا كله يحتمل أن يكون عن أصل الإسلام أو عن كماله أو كذا، ثم جاءت هذه النصوص بهذه الأمور، فلا تعمم أنه يشرب أصحاب المعاصي أو كذا جزما، أو لا تنفي في ذلك جزما، والنصوص تحتمل. فإن هؤلاء أصحاب المعاصي أو أصحاب البدع الذين ليست بدعهم مكفرة عندهم أصل إيمان يكافؤون عليه، هذا مقتضى النظر، هذا مقتضى النظر يكافؤون عليه، وإن كانت مكافأتهم أقل من غيرهم. وقد يكون الذود هذا خاصا ببعض أصحاب معاصي وببعض أصحاب بدع ردعا لأمثالهم وردعا للناس أن يأتوا مثل هذه المعاصي، فالأمر في ذلك محتمل. منهم من صرح كما قلنا من أهل العلم يزاد هؤلاء ولا يشرب أهل البدع كما قال القرطبي وكذا ما يرد هذا لا أهل الأهواء من خوارج ومن 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 إلى آخر ذلك. ومنهم من قال بل يرد هؤلاء ويزاد فقط من ارتد عن الدين وهم الكفار، فالأمر إذن محتمل. وعلى كل على المسلم أن ينقي عمله من المعاصي ومن البدع حتى يرجى له وحتى يؤمل في ربي سبحانه وتعالى أن يشرب من هذا الحوض وألا يزاد عنه، لأن أصحاب المعاصي وأصحاب البدع على خطر عظيم، وقد يزاد بالفعل وقد يزاد حينا، فهو على خطر عظيم. فعلى ما يكون هذا الأمر؟ فالإنسان عليه أن يجدد التوبة دائما من بدعة من كبيرة من معصية، حتى إذا لقي الله سبحانه وتعالى لقيه على السلامة. لكن المهم هو تصور المسألة من جهة علمية. إذن هناك المتفق على طرده، هناك المتفق على شربه، هناك المختلف فيه. نعم، عندك شيء؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر إنهم من ارتد بعده صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيمة، لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم، والمرتد قد حبط عمله.
تمام، ودي مسألة مهمة جدا أيضا، وهي السيمة، فإن هذه الأمة لها سيمة حتى ولو كان فيهم عصاتها. نعم.
فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفاتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم، ولا يبعد أن يدخل في ذلك، أن يدخل في ذلك،
يعني بيؤول قول النبي من أمتي. طب كيف يعرف الكافر وليس عليه السيمة؟ نعم.
والمرتد قال فقد يكون
عظيم
عرفهم.
عظيم جدا يا أخوان، سبحان الله، يعني فعلا إحنا لا نفهم الشريعة إلا بفهم الصيارفة. عجبتني كلمة الشيخ سام تامية يقولها رحمه الله تعالى: ومذهب السلف والعلماء، مذهب السلف والعلماء يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى ثبوت لفظه وفهم دلالته كما هو مطلوب في نصوص الكتاب والسنة، كما هو مطلوب في نصوص الكتاب والسنة الإثبات ثم الفهم. فالمطلوب في كلام السلف والعلماء الإثبات ثم الفهم. فنحن عندنا أمران: الأمر الأول النصوص الشرعية من جهة الثبوت وكذا والفهم، ثم نعود لنفهم هذه النصوص بعدما ثبت في القرآن ثبوت قطع لا إشكال. أما السنة فنحتاج في ثبوتها وفي فهم القرآن والسنة إلى العلماء. العلماء كلامهم يحتاج إلى ثبوت لفظه وفهم مراده ودلالته. لهذا في المسألة ليست مسألة سهلة إلا على من يسرها الله عليه. سبحان الله، مهما تقرأ ومهما تطلع ومهما تشعر في النهاية أن ما فاتك أكثر مما حصلت. هذا يقوله ماذا؟ هذا يقول الأئمة الكبار. أما أنت فتشعر أنك تحوم حول، ما زلت تحوم حول، وجيد، هذا من توفيق الله لك أنك تحوم حول. فمن أوشك، فمن حمى حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، جيد. هذا كوني أنا حددت الآن، يعني هذه الكرة الأرضية، كون الآن أنا بأحول حول بيت من هذه الكرة الأرضية، ده هذا جيد، يعني يكون خلص لك، تم تحديد المكان، تم تحديد المنبع. كونك تطوف وتحوم حوله هذا من فضل الله. الإنسان قد يا أخواني لا يشقى بالحوم حول هؤلاء ومجالستهم حتى ولو من بعيد، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن هذا في العلماء الكبار يا أخوانا، هذا في الآئمة، هذا في الجهابذة. ماذا قال الخضر لموسى لما جاء العصفور فأخذ شيئا من بمنقاره؟ قال: مثل علمي وعلمك في علم الله مثل ما أخذ هذا العصفور. وهذا علوم أنبياء، وورثة الأنبياء يتفاضلون في هذا ويتفاوتون. لكن سبحان الله يا إخواني، عندنا جرأة. الواحد إذا عرف شيئا ظن أنه قد أحاط بالعلم، ووسع أحمد من ولا مالك من ولا الشافعي من. لا يا إخوان، من عرف قدره وعرف من عنده عرف أنه من هو ومن ابن باز فضلا أقول ابن عبد الوهاب وأقول أحمد وأقول ابن تيمية وأقول. ولهذا كل نجيب يأتي بعد السلف دليل على عظم السلف. الدليل على علم أحمد الغزير من أدلة ذلك علم شيخ الإسلام ابن تيمية. هتقول إيه العلاقة؟ أقول لأن العلاقة ابن تيمية نفسه، ابن تيمية نفسه يشهد لهؤلاء بالإمامة وكذا. ومن هو ابن تيمية؟ جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني. إذا أحمد هذا من؟ كما أن عندنا في الأمة كرامة أي رجل في هذه الأمة إنما يعود على النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، لأنه ما نال هذه الكرامة إلا لأنه تابع لمن؟ لرسول الله. فكل فضل، أنا حينما أرى ابن باز على إمامة وفضل أقول سبحان الله، هذا من أدلة إمامة ابن عبد الوهاب. إذن من هو ابن عبد الوهاب؟ وحينما أرى تألق ابن عبد الوهاب وإمامته أقول سبحان من أعطى شيخ الإسلام. وحينما أرى نجابة شيخ الإسلام أقول سبحان الله، سبحان من أعطى أحمد. فكل نجيب يأتي في هذه الأمة بعد السلف دليل على عظم السلف، لأنه إنما نال نال النجابة بالاتباع، فكيف بالمتبع؟ إذا كان هذا المتبع فكيف بالمتبع إذن يا أخوان؟ ولهذا أعظم شيء أحترم نفسي وأقدر نفسي أمام مين؟ أمام من يا أخوان؟ أمام علماء عصري. قبل أن أنظر إلى أحمد وإلى أنظر أنا الآن، أنا أمام ألباني وشاكر ويا سبحان الله، سبحان من أعطى. هذا دليل على من أنا، أنا من هؤلاء فين؟ إنما مباشرة أنا وأحمد، وأحمد وهم رحمه الله في هذا كل يوقف يقول رد أحمد دجيب، بس يعني أصله المالك، وكأننا خلاص يعني حلقته في الآفاق. ولم بل بعضهم يتعمد ألا يذكر عالما من علماء العصر، لدى دليل على إن الرجل مش فاضي يعني ما يطالع. بل والله يعتبرون هذا من أول عصور شيخ الإسلام، حتى يعني من تيمية ومن الرجل، يعني الرجل أصلا خيمته يا أخواني هناك عند خيمته، يعني مع التواضع عند أحمد وابن المدينة وبزرعة وكذا، إنما الخيمة يعني ممكن تكون عند الصحابة ولا شيء. بعضهم يتعمد، هو قاصد ألا يذكر أحد لا ابن تيمية ولا من بعده. ولو تكلم في الحديث من ابن حجر هذا وتقول لي ابن حجر والعراق والكلام من ده والسخو والصوت، لا 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 ما يا رجل، أبا أنا أقول لك قال أحمد تقول لي عراقي، هذا محروم البركة ومنزوع البركة، ما هو بقليل البركة، هذا منزوع. إنما اعرض نفسك أولا على هؤلاء سوف ترى بونا شاسعا وفرقا كبيرا بينك وبينهم. إذا ما قدرت هذا الفرق رزقت البركة، واضح؟ يبقى ابدأ بالمقارنة بينك وبين هؤلاء، مو بينك وبين السلف. وما أقصد يعني مقارنة، أقصد ابدأ النظر من أنت ومن هؤلاء الذين ملأوا الدنيا علما ونفع الله بمحصلة البركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقد يكون عرفا
يعني بأعمالهم. أنا الحقيقة أنا مثلا على يعني ضآلة الحصيلة في العلم، مثلا يعني أنا مثلا حينما أقرأ ابن حجر وأقرأ للعراق وأقرأ هذه المدرسة مثلا في الحديث مثلا أرى أن هذه يعني كانت مدرسة موفقة أيما توفيق، و اجتمع له من العلم ما صار الناس بعدهم عيالا عليهم، لا يمكن أسقط هذا أبدا. يا الله بحر يا أخوان، بحر يا أخوان متلاطم الأمواج. ابن حجر لما يغوص يا أخواني في الروايات والطرق ويجمع ويضع ويأخذ كلام الأوائل ويقدمه لك على طبق، يعني حصد لك الأرض ثم صف بذرها ودرسها ونقاها ثم أتاها بها في حلة أمامك يقول اتفضل. ومع ذلك والله هذا ما يغني عن نجباء العصر في هذا العلم كشاكر والمعلمي وابن باز والألباني وهؤلاء العلماء الذين لهم البصمات العظيمة، مثل ما أنتفع بكلام الشافعي في الأم، أنتفع بكلام العثيمين الميسر. أنا أمس أقرأ بعض عبارات للفقهاء القدامى تحتاج إلى محللين، لكن لما تقرأ العثيمين ترى التحليل قد جاءك، ترى التحليل قد جاءك. في مصطلحات أصلا عند القدماء، هذه المصطلحات كانت هي العرف بينهم، عرف الفقهاء. إذا لم يوجد أحد اليوم يفسرها لي، كيف أفهمها؟ يعني كيف أفهم هذه المصطلحات؟ لما تقرأ بس مثلا مصطلح كده، مثلا وانت تقرأ مثلا في العروض والتجارة وكذا، فيقول لك المدير، وأما المدير وكذا، من المدير هذا؟ من هو المدير هذا؟ مصطلح عندهم كان معروف، زي ما احنا نقول التاجر عندنا كده فهو المدير، المدير ده مصطلح خاص عنده. اقرأ يا مدير، يا مدير اقرأ، حل لنا من مراد بالمدير اللي يغنى عن ذكر أحكامه. إذا قيل لك هذا المدير، من المدير؟ مدير. ولهذا صنفت كتب في مصطلحات الفقهاء، مصطلحات المحدثين، في كذا في كذا مصطلحات لهم. فيأتيك هذا العثيمين يقرب لك المسائل بالتمثيل وغير ذلك. يبقى أنا ما يمكن أستغني عن العثيمين في فهم كلامي الأكابر. نعم.
قال: فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم، ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين. وسيأتي في حديث الشفاعة: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين فيعرف أعيانهم، ولو لم يكن لهم تلك السيمة فمن عرف صورته ناداه مستصحبا لحاله التي فارقه عليها، مستصحبا لحاله التي فارقه عليها في الدنيا. وما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد لتعبيره في الخبر بقوله: أصحابي وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده. وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم، واستبعد أيضا أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعا سحقا، وأجيب بأنه لا يمتنع.
شوف، قيل يجاب، قيل يجاب، يجاب قيل، فهذا هو المعترك في هذه المسألة. نعم.
وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضي عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة، فيكون قوله سحقا تسليما لأمر الله مع بقاء الرجاء. وكذا القول في أصحاب الكبائر.
نعم.
وقال البيضوي: ليس قوله مرتدين نصا في كونه مرتدوا عن الإسلام، بل يحتمل ذلك، ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة.
تمام.
يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة. انتهى.
نعم.
وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال: يا أيها الناس، إني فرطكم عن الحوض، فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان ابن فلان. وقال آخر: أنا فلان ابن فلان. فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولعلكم أحدثتم بعدي وارتدتم. ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر. انتهى من الفتح. كلام القرطبي
خلصوا. نعم، نفسه حول كلام ابن حجر. يرى التعميم
وذكر حال قد يطردون في حال.
يرى التعميم. قال إيه؟
قال القرطبي رحمه الله في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير يكون ثم البعد قد يكون في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد.
وعلى هذا العقائد يعني يخرج بها من الملة، يبقى تبديل في الأعمال. نعم.
ثم البعد قد يكون في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
الحاصل يا أخوان أن أصحاب المعاصي والبدع غير المكفرة على خطر عظيم، وقد يزادون ولكن لا يجزم بذلك، فيكون هؤلاء على خطر، فمن باب التحذير يحذر هؤلاء على خطر، لكن كما قلنا الخلاف حاصل فيهم بين أهل العلم. نعم.
يقول شيخنا عبارة: وقد يقال إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه وإن ورد الحوض وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش،
اللي هو بأول لفظة إيه؟ فإنهم لا يظمون بعدها أبدا، فمشيئة لا يظمون بعدها أبدا. طيب هذا إحنا قلنا بأن من يدخل الجنة، من يدخل الجنة يشرب، كيف يشرب وهو قد قيل فيه أنه لا يظمأ؟ قلنا لأن شرب شرب تنعم، كما أن أكل أكل تنعم لا عن جوع، كذلك شرب شرب تنعم لا عن عطش. طب الذين بقى يريدون النار من أصحاب المعاصي، لو قلنا بشربهم وأهل النار يسلط عليهم العطش والجوع وغير ذلك، يقال يأمنون من هذا، إذا شربوا فهم على الظاهر أيضا يأمنون من العطش، فهم يعذبون بصنوف عذاب، لكن ليس من بينها ماذا؟ ليس من بينها العطش. كل هذا يعني إرادات من علمائنا علماء الأمة رحمهم الله، لأن النصوص تحتمل، ولهذا يقال دي من مسائل الاجتهاد مش مسائل الاعتقاد، وإن كانت غيبيته لكنها متعلقة بمسائل الاعتقاد، يسمونها مسائل علمية، فليست كل مسألة علمية تجعلها مسألة عقدية، عقدية هذه يطلب لها الجزم، ولهذا من العقدة الاعتقاد الجازم، لأن القلب يعقد عليها. نعم. هم يردون على شبهة الروافض الذين قالوا بدخول الصحابة النار وأنه لا يرتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا بعد النبي لأن ورد اللفظ أصحابي، فقالوا خلاص هؤلاء أصحاب رسول الله، ونحن نعتقد أنهم كان لهم فضائل أو شيء لكن بعد النبي ارتدوا، فردوا عليهم بأن هذا خرج مخرط صغير وصيحابي أو كذا، والصحبة صحبتان، صحبة عامة وصحبة خاصة، فيكون هذا في المرتدين الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة المعروفين. ولا شك أن الكفار وأن المرتدين يزادون باتفاق، لكن هي المسألة في غير هل هؤلاء هم الذين يزادون فقط المرتدون والكفار، أم يدخل فيهم أصحاب المعاصي ومن بدعهم غير مكفر؟ ليه؟ اللي عنده موجب عظيم جدا وهو أصل الإيمان، أصل الإيمان هذا وأصل التوحيد وأصل كذا، عمل صالح الإنسان يستحق به مكافأة وفضلا ونعيما بقدره، سواء في دنو الشمس، سواء في على الصراط، ولهذا ما يمرون على الصراط ما يأتون نارا مباشرة، يأتون الصراط ولهم أنوار وكذا، ولكن على حسب أعمالهم يقعون في النار إذا لم تكن لهم أعمال تكفي، وإن شاء الله عز وجل أن يسقطوا في النار. إذن لهم من الفضل على قدر ما عندهم من الإيمان، ولا شك أن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم نوع مكافأة، فكيف لا يكافأ إنسان على ما عنده من أصل إيمان وأصل توحيد وترك الشرك وترك الكفر وكذا؟ فمن جهة النظر، من جهة النظر يقتضي أن يكون هذا المقام مقام تفاضل كسائر المقامات، لكن احنا نقول النظر وحده لا يكفي، لابد من اعتماد على الأثر، والأثر في هذه المسألة أثر محل اجتهاد بين أهل العلم. نعم. لا هذا قول يعني لأحد، ما أظن أحد يقول هذا. حوضان ما هو حوض الجنة وحوض المحشر، القرطبي بيقول حوضان فعلا، بس حوض الجنة اللي هو الكوثر وحوض المحشر، إنما هو حوض واحد. نعم.
قال سادسا: أن من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا، وقد سبق أنه يكون في عرصات القيامة، ولكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، أي بعد أن يعبروا على الصراط، وليس في ذلك تعارض، لأنه قد ثبت أن من شرب منهم شربة واحدة لن يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو أنهم يشربون منه تلذذا لا عطشا.
هذا هو. نعم هذا هو.
وعلى ذلك فيكون في عرصات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش وشدة عظيمة حيث تدنو الشمس منهم مقدار ميل، فيعطشون ويحتاجون إلى الشرب من هذا الحوض، فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي صلى
الله عليه إياك أن تحرم الورود على السنة في الدنيا، فإن هذا دليل على حرمانك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تبدل أو أن تغير. شوف الصراط في الآخرة هو صراط الدنيا، والحوض في الآخرة هو ماذا؟ هو حوض الدنيا، وكونك يظلك الله عز وجل في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله من كان أيضا في ظل السنة والحق. يا إخواني يا إخواني، ما فات خير قط ورد في الشرع أهل السنة إن شاء الله. إذا مات الإنسان على هذه السنة ما فاته خير بإذن الله، إذا كان على السنة وعلى الاتباع ويجدد التوبة. لهذا جددوا التوبة وجددوا الأوبة وجددوا النظر في منهج أهل الحق، ما في قضية أعظم من هذه يا إخواني. إلهاثوا بها حتى يقال هذا مجنون، حتى يقال. إذا أشير لأجلكم، أما يوجد الناس اليوم إذا شفت واحد تقول مش هذا الرجل تجر البط هذا، ولا هذا تجر ما أدري، ولا هذا الرجل اللي بيزعق ده، ولا هذا الرجل اللي هو. احرص على أنك إذا ذكرت ذكرت السنة، مش ده بتاع المنهج ده، حتى لو قال منهج مش مشكلة، هو اللي عنده لحن، اللحن منه بس كويس، خليك يقال كده. إذا ذكرت أنت ذكر، هذا دليل فضل. ولهذا من فضائل الشيخ ربيع أنا إذا ذكر ذكر هذا المجلس، وأنت إذا سببتك بتسبب الانتساب إليه، كما نام من فضائل محمد بن عبد الوهاب، كما من نام من فضائل أحمد. هذا من فضائل الشيخ، نحسبه والله حسيبه. هذا أعوذ بالله يا رجل، هذا رجل ما بيسيبش حد الكلام، هذا أعوذ بالله، بس هذا من فضائله. صار له معلم، ما هو ربيع بن هادي ما سبش أحد من الدعاء إلا طبعا ده على مذهبي، هم ما سبش احد من الدعاء مطلقا، انت عندك ما سبش احد من الدعاء الحزبيين اهل البدع الا ذكر. صارت هذه من الفضاء، هذه تميز بها عن غيره. ها يعني ليس اذا ذكر زيد من العلماء يقال في هذا الكلام، انما اذا ذكر الربيع، اذا ذكر محمد بن الجم يقال هذا. هذه ميزه وتقدم لهم في هذا الباب عن غيره، دليل ذلك انهم يتقدمون غيرهم في النيل منهم، وإن كان غيرهم أفضل منهم بعموم، فإن الفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام. لكن الواحد إذا ذكرت هذه الصفة فاعلموا أنه بذلك يكون أميز من غيره. أي صفة إذا ذكر الحديث، إذا ذكر الفقه، إذا ذكر الجرح والتعديل، إذا ذكر النفقة، قال ما شاء الله هذا يا شيخ، وممكن يكون عالم وعابد بس يذكر هذا يا شيخ ما شاء الله هذا رجل. طيب رجل آخر إذا ذكر الرجل ده طيب يا أخي، ده الرجل ده سبحان فلان طيب هادئ، هذه أميز صفة. أي صفة تذكر على ألسنة الناس فتكون تمييزا لك إن ذكرت، يرجى أنها تكون أعظم أعمالك إلا قيت ربك. فهنيئا لمن كان إذا ذكر ذكرت السنة، هنيئا لهذا. إذا ذكر ذكر العلم، إذا ذكر ذكر الحلم، إذا ذكر ذكرت النفقة، طالما طاعة أبشر. سيف الله المسلول، خالد صحابي له فضائل تطرى، لكن خالد رضي الله عنه إذا ذكر سيفضل المسلول، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، وهكذا. هذه صفات إذا كانت على ألسنة الناس فاعلم أنها معقودة بفضل يرجى أن يكون هو أبرز فضائلك يوم القيامة. فهنيئا للرجل إذا ذكر ذكر المنهج ولو بالسب، يسبونك، لأن الذين يسبونك ليسوا شهداء الله في الأرض، شهداء الله في الأرض أهل السنة، أنتم شهداء الله في الأرض، لأن شرط الشهيد أن يكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدلا لتكونوا شهداء على الناس. هو دول اللي يأخذ كلامهم في العلم والجرح والتعديل والشهادة إذا اتفقوا ما نخرج عن سبيلهم، إذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم. فلهذا أقول من فضائل الشيخ ربيع ومن فضائل الشيخ محمد أمان الجامع ومن فضائل هذا العلماء أنه إذا ذكر ذلك، ها، إذا ذكر ذكر المنهج والسنة، وهؤلاء ما تركوا، وهؤلاء فعلوا، وهؤلاء فعلوا، فعلوا عندكم أنتم، إنما عندنا قاموا بالنصر، جزاهم الله خيرا على ما قام به من جهاد عظيم، حصل به تمييز كبير، لا سيما هذا الرجل سبحان الله العلامة ربيع بن هادي المدخلي الذي قام بالنصح، والذي تكلم في أناس كان من الصعب أن يتكلم فيهم ويعرف حالهم، لأن أمرهم العام مبنوا على الستر، بل كانوا يأتون من العلماء من يأتون تمويها على الناس، بل خذ خصلة للحزبين، خصلة عامة، خصال عامة، الحزبين خصال عامة، خلي بالك، خذ دي فائدة بقى، فائدة بالقراءة وفائدة بالرؤية، خذها فائدة. الحزبيون في العالم الإسلامي تجمعهم صفات عامة، حزبي المملكة ومن على شكلتهم فيهم خصلة خاصة تكاد تكون متفق عليها بينهم، ألا وهي إتيان العلماء أحيانا والتقرب منه، وبهذا يحصل التمويه على الناس، فلا يميزهم إلا خبير. ولهذا تجد الحزبين في المملكة، تجد هؤلاء السروريين في المملكة، أمثال سلمان، صفر، عائض، عمر، طريري، أمثال هؤلاء كان لهم دخول وقرب من العلماء، يحرصون على ذلك، وهم أول من طعن في العلماء بعد، بل وتراجم يا أخوان، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وانطفأ السراج، إلى غير ذلك. وإنما يحضرون، أنا رأيت هناك عندهم حاجة تسمى شباب المكتبات. يعني شباب المكتبات، التربية في المكتبات، زي عندنا التربية الإخوانية كده، والتربية البرهامية الإخوانية والبرهامية، المسؤولين ومسؤول منطقة ومسؤول مركز ومسؤول مش عارف ايه ومسؤول كذا، يجيبوا شباب الثانوية العامة وشباب الابتدائية وشباب المتوسطة والجامعات، اسمهم شباب مكتبات، يكونون مثلا المسجد هذا في مكتبة، المكتبة دي قائم عليها مسؤول، المسؤول هذا يبدأ بقى يلتقط من المدارس من كذا، ها، ويكون مجموعة، يخرجون رحلات ويأتون ويأكلون ويشربون، وانت عارف يعني ايه معنى هناك يأكلون ويشربون، مش بقى احنا نجهز جمعية عشان نأكلهم فول وطعمية، واخد بالك؟ لا، كل حاجة بقى، ورحلات ونزهات وكذا. ومن ضمن ذلك حضور درس الفوزان يوم الثلاثاء، عندنا درس الفوزان يوم الثلاثاء، والفوزان يعني ما ليه؟ لضرء أي شبهة يمكن أن تكون حوله، لإقناع الشباب نحن مع العلماء بدليله، لكن التبليغ لا، التبليغ عارف خطة في العالم كل ما له علاقة بالعلماء، تبليغ نية بطانية ركوب العربي هذا اللي عنده، إنما هؤلاء لا، ولهذا يختلف الناس فيهم، ده شباب مكتبات. فأحدث ما أحدثوا تربية ظلامية، تربية قائمة إذا رأيت قوما يتناجون فاعلم أنهم على تأسيس ضلال، هؤلاء اللي خرج منهم من خرج واعترض على العلماء بعد ذلك وفعل وفعل وفعل، هو دي هذه التربية التي قامت، التربية هذه التي ملأت مساجد الحزبيين ومشايخ الحزبيين هناك، ملأت مساجدهم بالألوف، بينما تذهب إلى العلماء الكبار لا تجد عندهم شيئا من هذا العدد. فهم لهم طرق. الشيخ ربيع بدأ يتكلم في هذا، صفر سلمان وده طبعا كان صعب. الشيخ محمد أمان الجامي بدأ يدخل في هذا العش. من هنا كان النيل من الشيخ ربيع أكثر من غيري، الشيخ محمد أمان الجامي أكثر من غيري في مثل هذه المسألة. الشيخ أحمد النجمي هذا العلم في الجنوب رحمة الله عليه أيضا أمثال هؤلاء اللي هم بيسموه بقى المداخلة، يعني جهة الجنوب جهة المداخلة، زيد المدخلي أحمد نجمي هؤلاء وغيرهم. فهؤلاء لهم فضل عظيم، نحسبهم الله وحسبهم، ونرجو أن يكون هذا من أرجى أعمالهم. شوف الشيخ بقى ردود الشيخ على مأربي، على حلبي، على سلمان، على صفار، على مالكي، على مليباري، على وسبحان الله جاهد في هذه الميادين جزاه الله خيرا. ولهذا أخواني دائما نحرص والله على ترجمة علمائنا بعلم. شوف نقول هذا في الشيخ ربيع وقد نخالفه في المسائل، نقول هذا في شيخ، هذا أخواني احنا لسنا الذين إن تلقى الواحد العلم عن شيخ جعله كأنه هو الإمام الذي لا يؤخذ من علم إلا منه. لكن أنت ترجم بعلم وديانة حتى تكون أولى بالألبان ممن يزعم التلمذة على يديه، أولى بالربيع ممن يزعم التلمذة، أولى بأحمد ربما ممن كان من بعض من كان عنده، أولى بكل حق ممن يخرج عن حق ولو كان من طلاب شيخ الحق. ترجمة بعلم مهمة، مهمة جدا. سبق وهذا إلحاق بهذا الرد على طلعة الزهران الذي ذكرناه لكم من عدة أيام لما نقلنا لكم كلامه في العلامة الألباني رحمة الله عليه، ولما طعن في علماء المملكة وطرن في علماء في الشيخ الألباني، وذكر قصة كذب كما ذكرنا لكم من قبل لما قال بأن الشيخ الألباني تقدم شيخ موجود الفوزان وموجود العثمين وموجود كله، ونحن نطالبه أن يثبت هذا أو أن يكون حتى موجودا إن كان موجودا. ولما ذكر أنهم في الجمع بين المغرب والعشاء ولم يكن هناك جمع في ميناء أصلا، ويقول في ميناء في الجمع بين المغرب والعشاء وليس أصلا في ميناء جمع بين المغرب والعشاء. المهم أن هذا الرجل خرج له مقطع بالأمس لما رد عليه وتعقب في هذا من بعض الناس، فأخرج وقال أنا بعتذر عن هذا. بيعتذر عن ماذا بقى؟ تعرفون طريقة طلعة زهران في المراوغة الشديدة، أيضا مسألة برضو أن بعض الناس اللي بيتربص وأخذ دقيقة واحدة من صوتية كاملة، وكنا انظر بقى إلى هذه المسألة، وكان هذا له سبب، كنا نرد على سلمان وصفر ولهم ارتباط ببرهامي وخلافه، كان ده قديم قبل الثورة، وكان فيه تعرفون ارتباط بين الحزبيين جميعا في كذا وكذا، فكون حال الرد ويطعنون هنا في الألباني يقولون هو محدث فقط وليس له علاقة بكذا ويفعلون كذا، ونسج خيالا عظيما يبرر أنه إنما رفع قدر الألباني وقد غلى فيه، وأنا بعتذر عن الغلو هذا، رفع فيه قدر الألباني نظرا للواقع الذي كان. بيذكرنا بمن درسلان لما ذكر واقعا للشعراوي لما أثنى عليه ماذا قال، وكان أمن الدولة بيطالبنا بكذا، وكان أصل كان الشعراوي خطب في عرفة ومحضر العلماء، وأصل الشعراوي كان ما إلى يحاول أن يبرر نفسه لماذا أثنى على الشعراوي. هذا الرجل الذي أثنى على الشعراوي بعد موته في منتصف الأسبوع بخطبة كاملة ما سمع لها مثيل حتى من الصوفية الذين يتمحورون حول الشعراوي، أقوى خطبة قيلت في الشعراوي خطبة رسلان، ولما أمسك نسج خيالا من خياله واقعا اضطر أن يتكلم في الشعراوي. هذا أيضا نسج خيالا في الظروف هذه، وكان الحزبيون وبرهامي ويقول وإلى آخره، هو ده اللي دفعني أنا أتكلم في هذا، وفعلا أنا تجاوزت وأنا بعتذر عن غلو. لكن تعتذر عن الكذب هذا، هل ده الحقيقة وده الصواب؟ ولو كان كذلك أين لسانك السلفي الذي ينبغي أن يكون هو اللسان الحكيم المنضبط الذي لا يتجاوز؟ ثم إنك ما ترجمت الألباني بغلو في أنت ماذا قلت في الألباني؟ أنت قلت محدث وقلت عالم الزمان، ولو أنك قلت أعلم الناس هذا ليس غلو، لأن هذا أمر نسبي. أنا قد أرى ابن باز أعلم الناس في عصره، الألباني أعلم الناس في عصره، لكن الإشكالية عندك أنك طعنت في العلماء. وانظر إلى نقطة طعن في العلماء كيف بررها، ويقول كتل العقيد عندهم متلخبطة، والألباني اللي زبط العقيدة لمشايخ المملكة وكذا العقيدة لأنهم متلخبطة. انظر إلى الكذب بقى ماذا يقول، أنني أعتذر عن كلمة اللخبطة هذه، وأنا ما قصدت العلماء، قصدت مثل سلمان وصفر. ما في علاقة في الشريط ولا في الصوتية ولا في هذه الدقيقة لا لسلمان ولا لصفر ولا غير ذلك. ولهذا أنا أطالب هذا الرجل أن يأتي. هو بيقول أن المغرض هذا إنما انتزع دقيقة واحدة من شريط، ولو رجع إلى هذا أو سباق أو لحق لوجد. أنا أقول ارجع أنت بنا إلى سباقك ولحاقك لنرى ردك على سلمان وصفر وبرامي في هذه الصوتية من قبل ومن بعد. ارجع أنت، هات، أتحداك أيها الكذاب أن تأتي أنك كنت ترد على سلمان وصفر وهؤلاء، وقصدت باللخبطة اللي عند العلماء اللخبطة اللي عند سلمان وصفر. يا كذاب، يا من لا ترى عن الكذب، قل أخطأت، استغفر الله عز وجل من هذه. التبرير ما يصلح إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، إنما رجوعك خوفا من أن تسقط أمام السلفيين في العالم، لكنك ترجع رجوع مروغة، وأصل هذا كذا، وممكن مثل ما ندم الشيخ الرسلان، ومثل ما قد ينال من المتتبع لي في هذا، وجزاه الله خيرا. هذا كل ثوب نعرفه نحن، أمر لا تستطيع أن تخلص منه، فقلت مثل هذا الكلام. لكن رجوعك هذا ورطك أكثر وأكثر، فإن الذين قصدتهم باللخبطة، أنت قلت علماء مملكة، وهل سلمان وصفر هم علماء المملكة؟ وهل لهم ذكر في هذا؟ وهل أنا أريد أن أمدح الألباني فأقارنه بسلمان وصفر؟ يعني أنت لما قلت ولا علماء العصر وفضلت على علماء المملكة هذا بدليل نظبط لهم هذا، كنت تقصد سلمان وصفر؟ وأي مقارنة بين سلمان وصفر وبين الألباني؟ ومما يدل على أنك تقصد علماء المملكة لما فوزان وابن عثيمين والألباني أنك ذكرت قصتهم في منى، التفضيل للألباني على أهل منى وليس سلمان وصفر. كان فيهم فوزان وكان فيهم عثيمين وكان فيهم وكان فيهم، أين ذكر هذا؟ ثم إننا أقول لك الصوتية عندك أنت أخبر بها، هات الصوتية قبل وبعد، إنما هذه طريقة معروفة عنك، سباق لحق ما أدري معروف حتى حفظناها منك أنت، خلاص هذه لا طلعت زهران سباق ولحق، طلعت السباق وطلعت اللحاق، إنما يقال لك إلحق بأهل البدع والزيغ وأهل الفتن. هذا يدل على أنكم ما تعلمتوا علما شرعيا ولا قدرتم الأمة تقديرا حقيقيا وعلماء الأمة تقديرا حقيقيا. والواحد إذا ضغط عليه أخرج مثل هذه الكلمات، مثل ما ضغط على أستاذك وشيخك رسلان يا طلع زهران، ما تقول يا زهران في كتاب مجنون ليلى؟ أرنا يا رجل، يلا طلع نقد، يلا أنت رجل كنت دكتور في الجامعة وطلعت على المعاش، سأعطيك اختبارا الآن فوري. زهران مطلوب منك في أسبوع واحد أن تنقد كتاب مجنون ليلى على وفق النقد الشرعي، وأن تأتي بكلام رسلان في الثناء عليه، ثم بعد ذلك بتوبته والرجوع المزعوم الذي علمك إياه كيف يكون التراجع. رجل يثنى على كتاب حتى صار من كتب الدنيا، لقد درس في جامعات أمريكا وكذا، وبعدها بأيام يقول والكتاب يحتاج إلى نظر وكذا، وأنا يعني راجعا كل خطأ في حيا وميتا ما أدري قبل أن إيه. وإلى يومك هذا يا زهران ولم يرجع رسلان عن هذا، وأنا أدعوك إلى انتقاد كتاب رسلان. زهران ما ذكرت يوم أن كنت معك عند حسن البنا وأنت تقول حينما أقدمت على المجلس تقول تعالى هذا آخر سرقات عبد الله رسلان، جاءني بكتاب يقول رجعه لي، فقلت له هذا الكتاب عندي مؤلفه ما أدري من شهر أو شيء عندي، ها يلا قل هذا الكلام الآن إن كنت بطلا، مع أنك تقول في مجالسك كما نقل أيضا عنك هذا فرعون رسلان والثاني أبو جهل ابن رسلان، ابن رسلان دي ما ترك شيئا إلا أتاه، هذا ما أدري وما أدري. ولما أمسكت أيضا معروف الجنة التي تستجن بها سباق ولحاق وما أدري إيه، ومازلت مصرا على الثناء على رسلان، رسلان يسقط بك وأنت ساقط في حد ذاته، يسقط بك وبأمة تتبعه تعصبا، فتظن أنك بذلك تتقوى برسلان، تتقوى من تغطى برسلان فهو بحق العريان. فأدعوك إلى السجاد يا زهراء أن تأتي بالسباق واللحاق في ذكر سلمان وصفر وكذا، وأن كلاما يؤيد أنك إنما قصدت بلخبطة العلماء سلمان وصفر. إذا كان الناس لا يفهمون طريقتك المعروفة فنحن والحمد لله صرنا من أخبر الناس بها، فهذا ألحقوه بالمقطع الذي رددنا عليه منذ أيام على هذه الصوتية، لأنني استمعت أمس إلى صوتية يعود فيها ويتوب ويتراجع عن هذا الأمر، وما زاده إلا توريطة، لأن الصادق ينجيه الله ومن يتق الله يجعله مخرجا، وهؤلاء للأسف ما يعرفون مثل هذا الطريق. وما يضرك يا زهران لو قلت أنا راجع وأنا نادم وهذا غلط، بدل من أن تسوق قصة يحبها السلفيون، سلمان وصفر وبرهامي وكان بينهم اتفاق وما أدري إيه، وكان حزبيون تعرفون، وكان يطعنون في الألبان طعنا شديدا، فأنا اضطررت إلى كل هذا تقوله تبريرا لك، ولكن تبرير مغلف، فورطك لأنك لم تسلك سبيل الصادقين ولم تسلك سبيل الربانيين الذين إذا رجعوا رجعوا لله سبحانه وتعالى. هذا السلفي الذي صوب له تلميذه لأول مرة يحضر له، حتى إذا جاء لما قال إن نبي قد طلق وآل وظاهر، فلما جاء بعد الدرس أتاه وقال أما أن نبي طلق فنعم، وأما أن نبي آل فنعم، وأما أن النبي ظاهر فلا، فإنه منكر من القول وزور. فلما كان اليوم الذي بعد ذلك ودخل الطالب فقال والطلاب يجتمعون حول الشيخ أنظارهم مصوبة وأبدانهم ملتفة، فلحظة إذا بشيخهم الإمام يقول مرحبا بمعلمي، وينظر الطلاب إذا بشاب قد أتى معلمي، هو نفسه من يصدق نفسه هذا الطالب، وكأنه لا يمشي على أرض وتصبب عرقا حتى أتى وقال هذا قد أخبرني كذا وكذا وكذا وكذا، مرحبا بمعلمي، ولم يقل لأنه أنا الحقيقة وقع مني سهوا أو سبق لسان، مثل المنظومة التي يقولها رسلا دايما اعتبروها سبق لسان أو سهو أو كذا، أيما كان دعونا من هذه المدرسة ومن هذا الحزب المنفق المدلس، الحزب الرسلاني هذا الذي من أركانه ماذا؟ زهران الذي يتقوى برسلان، وكما قلت لكم من تقوى برسلان فإنه ماذا؟ فإنه العريان وإنه الغريق الندمان، والله المستعان.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم
أخواني معليش يعني سامحوني إذا خرجنا عن نص العثيمين إلى نص آخر، دي مسائل أنتم قد لا تطلعون عليها وهذه نعمق فيها الفهم، ده واجب علي إخواني، ما يعني إذا ما قلنا هذا الكلام مثل هذا قد يغتر بهم أناس وينطلي أمرهم على كثير من الناس. لهذا كما ابن القيم يذكر قلم الرد عن المخالفين، هذا قلم ينبغي ألا ينكسر يا إخوان، ولسان الرد عن المخالفين لا ينبغي أن يسكت. وأبشركم بشرني أحد إخواني من محافظة ما ببشرى منذ ليلتين، فيقول أبشرك بشرى، قلت هات بشرى وما يعني أقل البشريات في زمن غربة فيقول بعض الناس عندنا وهو طالب علم يعني جيد وإلى آخره مبارك كان يعلمنا في الزمن يعني الماضي وكذا، وكان هذا معجب جدا برسلان والرضواني وإلى آخره، ولم يكن يعني أحضر مع إخوانهم، إخواننا ندرسهم وكذا ما كان يحضر معهم ولا أعرفه، لكن يعني أحببته منذ أن ذكر لي الأخ هذا. فالشاهد أنه يقول فهو يتابعكم عبر البث في دروس الفجر والدورات منذ زمن، ونحن ما يعني إما أنهم كانوا يعرفون أو ما يعرفون يعني هذه معرفة جيدة في كذا، حتى أتاهم وقال يعني أنا الحمد لله من خلال هذه الدروس تبين لي أن هؤلاء لا بعلماء ولا بطلاب علم ولا على منهج حق، فأنا استفدت الحقيقة من هذه الدروس فوائد عظيمة، أهمها قواعد عظيمة في باب الجرح والتعديل، عرفت بها الحق من الباطل والحمد لله كذا وكذا وكذا. وهو صار مع إخواننا وترك ما رضوانيا كان يسمعه ورسلانيا كان يعجب به. فما هذا يا إخواني إلا للتنبيه على مثل هذه الأشياء. فمن كان مريد الحق، وأنا قلت لكم في أحد منكم يا إخواني بصفحاتكم أنتم ودخولكم على هذا يعرف طالب حق فعلا يريد النجاة وكذا، يتبع الحزب الرسلاني، يتبع رسلان فعلا أو يتبع زهران، هل في فعلا رجل يبحث عن حق ودليل وكذا فعلا ممكن يكون مع هؤلاء؟ سبحان الله. فهل يا ترى أنا لو كنت مكان زهران وصدر مني المقطع هذا ثم صدر مني الاعتذار هذا هل هذا يقبل مني؟ ما أظن، لأننا ما ربيناكم على هذا أصلا. والحمد لله، وما كان لكم وقد تركتم عشرات المشايخ الذين كنتم تحبونهم لاتباع الحق أن تتركوا الحق لاتباع هشام، إذ لا فرق بين هشام وبين غيره، فإن كنا قد تركنا من هو أشهر من هشام سهل علينا أن نترك هشام إذا سلك نفس الطريق. أعلم هذا وأظنكم على خير في هذا والحمد لله، ولا أصلا أوافق، لن أوافقكم ولن توافقوني على أن نجتمع على باطل يجامل بعضنا بعضا، وإلا لو كان أحدنا مجاملا لكان الحال غير الحال، ولكانت المجاملة للكبار أقصد من المشاهير هؤلاء أولى من المجاملة للصغار، لكن كل واحد فيكم نحسبه والله حسيبه قد ترك العشرات وترك العشرات من أجل اتباع الحق. ولهذا نتناصح فيما بيننا يذكر بعضنا بعضا بصحة هذا الطريق الذي نسير عليه، لأنه ما ينفع الإنسان إلا هذا الصدق. فقضية يا أخوان هذه القضية بتكلم فيها قضية محورية بارك الله فيكم، ليست قضية من نفي القول ولا هي زائدة عن العلم، لا يا أخواني مو بزائدة عن العلم، هي من صميم العلم، هي الخلاصة التي ستصل إليها. اقرأ قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ده الخلاصة، هو حل الأسوة، هو حل الاقتداء، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هي قضية النبي مع أمتي يا أخوان، قضية المفارقة هذه. النبي يا أخوان لو جاء يصلي في جوف الكعبة ويتعبد الله في غار حراء ولا يهدم عليه هؤلاء كان ما في إشكال، أما كان في عباد يا أخواني متحنفون متحنثون في قريش قبل النبي، قيس بن سعدة هو زيد بن عمرو بن نفيل وجماعة يا إخوان ممن يتحنفون وتحنثون لكن ماذا كان عند النبي؟ كان عند النبي ماذا؟ إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كان عند النبي المفاصل المفارقة، ولو كان النبي يسعه السكوت ليبقى أصحابه في مكة وليرفع العذاب عن أصحابه لسكت، ولكنه كان لابد من اعبدوا الله ما لكم له غيره، اجتنبوا الطاغوت، هذه آلهة لا تسمى تغل من جوع. فكانت المخاصمة في أجعل آية إلان واحدا أن هذا شيء عجاب، من هنا يمر على أصحابه صبرا الياسر فإن موعدكم الجنة، من هنا يأمر أصحابه بالهجرة الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده وإن كان نصرانيا، فصارت تلك الأرض أفضل من هذه الأرض التي يعيش عليها أبو جهل وأبو لهب. وهناك ما وسع الصحابة وهي الأرض الوحيدة التي أمر ابن يهجر إليها، ما لهم غيرها يا أخوان؟ يعني لو أن النجاشي طردهم إلى أين يذهبون؟ ومع ذلك لما استدعاهم النجاشي بعد سفر قريش إلى هناك لإحداث الفتنة بينهم وبين النجاشي، ما وسعهم السكوت، ما وسعهم السكوت. ودخل جعفر ليقرر المنهج بحذافيره، وكان الفتح من الله سبحانه وتعالى، وكان لأول مرة أن يسمع النجاشي عن هؤلاء ومن هؤلاء، فكانت النتيجة كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكنا في خير دار في خير جوار. إذن هذه قضية، هي قضية محورية، قضية محورية، قضية مهمة، قضية مهمة يا أخوان. بيان الحق، بيان الحق. ولا تبين الحق، لا تظن يا أخوان أن مثل رسلان ولا زهران ولا برهامي ولا كذا أنه مقصودنا يا أخوان من دعوة أبدا، إنما هؤلاء أمثلة فقط. وإلا قضيتنا وقضية كل سلفي ينبغي أن تكون هي ماذا يا أخوان؟ هي نشر الحق في الناس واتباع السنة. ولهذا لا تجد في صدرك أي غضاضة لو رجع واحد من هؤلاء إلى السنة بحق، أن تكون أقرب الناس إليه مباركا إياه، لأنه ليس هناك حواجز إلا حاجز واحد، هو أنك تخطيت السنة، فإن عدت إليها فأنت الحبيب الصديق الحميم، لا أنك تكلمت فيها ولا أنك، دعك من هذا كله، كل هذا يزول ويذوب متى ما رجع الإنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أحدهم اتصل علي ليلة، وكان من المشايخ الذين وقعوا على البيان في هشام البيان، وقال: تبين لي الحق وكذا، وأنا أعتذر لك يا شيخ. قلت له باللفظ الواحد بدون مساومة: أما أنا فدعني، وأما أنت فماذا تقول في مسألة كذا؟ ماذا تقول في مسألة كذا؟ ماذا تقول في كذا؟ قلت له: أنا أقبل هذا في حالة أنني أرى بيانك لهذه المسائل على موقعك، حينئذ ما في بينك وبين هشام شيء، أنا ما في بيني وبينك، أنا مالي حق أصلا عندك، أنا المسألة عندي هي مسألة المسائل هذه. ما قلت بقى تعالى طب نكون بقى مش عارف إيه، طب نعمل إيه، طب نسوي إيه، طب طلع بقى، هذا ما يعنيني يا أخوان، هذا ما يعنيني. فهذه المسألة مسألة مهمة، وهي مسألة محورية، ولا يمكن تتخلص منها أبدا، ما يمكن، ما يمكن. فلهذا أقول: جزى الله خيرا هؤلاء العلماء الأكابر الذين نصحوا الأمة، والذين لولاهم لكنا كالبهائم، علماء الأمة سلفا وخلفا، ومن هؤلاء المعاصرين الذين قاموا بالجهد العظيم في بيان أهل البدع والصد عنهم والتحذير منهم، العلامة ربيع بن هادي والعلامة محمد أمان الجامي، وهما في العقيدة من هما، وهما في السنة من هما، وهما في العلم من هما. فنسأل أن يرحم الشيخ محمد بن أمان الجامي، وأن يحفظ الشيخ ربيعا، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سبيل السلف. نعم. فلهذا بارك الله فيك، في ترجمة أي عالم لابد أن تجهز الدليل، لأنك إن دفعت عنه أو نفعت عنه بالدليل بالعلم، مو بأن الشيخ زكاة، اذكروا بند التزكيات رقم 10 في ترجمة أي عالم، آخر رقم تذكره في ترجمة أي عالم التزكيات، لكن ترجم له بالعلم والدين والسنة أولا، آخر رقم بند التزكيات. لو بدأت به أنت واد غير ذي زرع أمام الناس، لأنك لا تستطيع أن تقنع أحد بتزكية كذا. هتجيب تزكية من الشيخ فلان للشيخ ربيع، هجيب لك تزكية من الشيخ فلان للشيخ الحلبي والشيخ المأربي، وقد يكون للي زكى هذا واللي زكى ذاك لخفاء حاله. اجعل هذه التزكية آخر شيء، إنما قدم تزكية العلم، تزكية السنة، تزكية الدين، قدم هذه أولا ثم تختم ذلك بتزكية العلماء. إنما لا تكن كحال هؤلاء، أكثر هؤلاء اليوم أهم شيء ما زكى، وفي المقابل بقى ها من حذر منه، هات لي يلا لدي حذروا من رستان، فين فين يلا فين العلماء الكبار لدي حذروا من رستان، ما فيش إلا هشام البيل، ما فيش إلا طالب عند هشام البيل. اترك بقى هذه المسألة وتعالى درس العلم كده، ولو أن طالب علم على وجه الأرض نطق بحق في شخص يقبل ولا ما يقبل، ستجد نفسك مباشرة يقبل، طيب طبق على مسألتك يرفض. هذا هو. فماذا لو لم يزكي أحد من علماء فلانا، ولو وماذا لو لم يجرح أحد من علماء فلانا، هل ما جرحوا بعض اطلاع الحال؟ لا. فمن معه زيادة علم تقبل، والمثبت مقدم على النافي، والجرح والتعديل كمسائل الأحكام في الدين يرجع فيها إلى الدليل، فمن كان معه الدليل ولو كان صغيرا فإنه يقبل، وإلا بمقتضى تأصيلك هذا تهدم دينا. من هؤلاء الذين قرروا هذا هو الشيخ ربيع وخير من العلماء. لو علم أحمد ما علمناه لقال مثل ما قلنا. احتجون بتزكية أحمد؟ لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. نعم.
وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
الله أكبر، الله أكبر.
لذلك يرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك قاعدة تقول إن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه وعمله، والعمل وصف، فليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بشخص بعينه ولكن بوصفه بعمله، وهذا هو مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحدا لشخصه. فالإنسان قد يحابي شخصا معينا في حكم يختص به لشخصه لقرابته أو لصداقته، لكن الرب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يعطي أحدا حكما خاصا لشخصه أبدا. فإن قال قائل بل قد ورد التخصيص في الحكم الشرعي لعين الشخص كما في حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، فإنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وأبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة صرحاء، لما سمع ذلك قال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي إنها غير مجزئة. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من الماعز الصغيرة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني يعني أن أذبحها الآن؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة رضي الله عنه.
وهذه الجزعة من الماعز، والجزعة من الماعز لا تجزئ، إنما من الضأن تجزئ، وهي ما لم يتم لها سنة، فإذا كانت من الماعز فإنها لا تجزئ، أما إذا كانت من الضأن فإنها تجزئ. ولكن النبي قال هنا اذبحها الآن، قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك أو تجزي. نعم.
وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة رضي الله عنه بعينه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزي عن أحد بعدك، فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله.
شوف هذه مسألة التخصيص بأبي بردة. ابن حجر له كلام في ذلك طويل، لأن ورد عن غير أبي بردة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ذلك جماعة من الصحابة. نعم.
لكن أبى ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حالك.
هي مسألة أصلها هل ممكن حكم الشرع يناط بخاص ولا يتعدى، لا سيما إذا جاء مثل هذه التصريحات تجزيك ولن تجزع عن بعدك. ولهذا هذه المسألة صارت معنا هنا في هذا المبحث وفي مبحث عائشة رضي الله عنها عليها قضية قضية عين أو قضية حال، ومبحث سالم مولى حذيفة هل هذا خاص بسالم ولا بحال سالم. نجد أن شيخ الإسلام في كل هذه يعد الأمر إلى الحال لا إلى الأعيان. أما في عائشة فهذا واضح أنه إلى الحال ليس إلى الأعيان، أما في سالم وأما في أبي بردة فالأمر فيه بحث طويل. نعم.
قال ولكن أبا ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حالك، يعني لن تجزي عن أحد حاله ليست كحالك.
تمام، حملها على الحال وليس على العين. نعم.
مثلما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد، فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل وإلا سيوفي آخر بعده بالزمن.
نعم.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، فإنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم، لا شك أن هذا قياس مع الفارغ، إن دي خصية بقى تتعلق بالنبي وإذا ما أحد ردها، فالأصل عموم النبي مع الأمة إلا إذا ورد دليل على التخصيص، لكن الكلام في تخصيص غير النبي، هل ممكن حكم شرعي يخص رجلا من هذه الأمة؟ أما النبي فالمخصصات معروفة. نعم.
فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك لأنه رسول الله، فهو خص بوصفه لا بعينه، ولولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. إذن فالقاعدة عندنا أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص بالأشخاص بأعينهم ولكن بالأشخاص بأوصافهم.
لكن الكثير من أهل العلم على أن هذه المسألة خاصة بمن خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنها لا تعمم، وإلا لو كانت تعمم باعتبار حال أو كذا لسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر هؤلاء الأعيان. ولهذا فالذي يظهر أن وعليه الجمهور أنه لا يجزئ الجدعة من المعز، إنما هذا من الضأن، هذا من الضأن من المعز فلا، والاستدلال بحال أبي بردة إنما هو والاستدلال بخص بردة إنما هذا في أبي بردة. نعم. لو ورد نصوص أخرى في بعض الأحيان هذه أيضا تكون لهم، إنما لا تعمم، لا تعمم. كذلك في قصة سالم مولى حذيفة فإن شيخ الإسلام أيضا يرى تعميمها بمن كان حاله كحال سالم، وهذا أيضا ليس بصحيح، ولهذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح استدللنا بهذا. نعم.
قال الحافظ
وهذه مسألة قد يكون لها مضان يعني أدق في الأصول، في الأصول هل ممكن حكم هل الاختصاص يتعدى النبي فيكون في أحد في هذه الأمة في بعض الأحكام إذا جاء النص على ذلك أو يمنع هذا، فدي مسألة بحثها قد يكون في الأصول ألصق. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه.
نعم.
ولو كان بغير عذر، وأن نعم. خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية، لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة ضحي به أي بالجذع، ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له ولن تجزي عن أحد بعدك.
تمام.
ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور، لأن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ وهو قوي.
تمام. أعد كلام ابن حجر من أوله.
قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه.
نعم.
ولو كان بغير عذر، وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر.
ده الأصل إن خطاب الواحد يعم جميع المكلفين، كما أن الخطاب للنبي يعم جميع المكلفين إلا إذا ورد الدليل بخلاف ذلك. نعم. فإذا الأصل هو اشتراك المكلفين جميعا بالحكم. نعم.
حتى يظهر دليل الخصوصية. تمام. لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة ضحي به أي بالجذع، ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له ولن تجزئ عن أحد بعدك.
لو كان يفهم،
ولو كان يفهم منه، ولو كان
تخصيصه بذلك يعني بمجرد الوضع، لما يقول له اذبح هذه لو قال اذبح هذه وسكت لعم ذلك جميع الأم. فلو كان اذبح هذه يشعر بتخصيصه بدون تنصيص على التخصيص لما قال ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم.
لما احتاج إلى أن يقول له ولن تجزي عن أحد بعدك. ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور.
نعم.
لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ.
تمام.
وهو قوي.
تمام. نعم. عموما المبحث يعني طويل في هذا، لعله إن شاء الله يأتي وقت يكون أوسع. ولهذا العثيمين يقول: ولكن أبى بذلك شيخ الإسلام. فهل سبق شيخ الإسلام في هذا أحد؟ هذا تحتاج إلى بحث أوسع أصولي كما قلنا، ويتعلق بشروحات هذه الأحاديث أيضا. نعم. احنا نقول ورد في حديث البراء، ورد في البراء هذا الحديث، ورد غيره حوالي عن 5، لكن بعضها ضعيف، بعضها لم يرد ولن تجزع عن أحد بعدك، بل قال اذبحها. لكن هو النزاع في أقوى حديثتين، هي هذه الحديثة وحديثة البراء، إن قال فيها نفس ما قال أبي برد. فلهذا العلماء تبينت أقلهم فيها، تبينوا من قال هذا السياق لا يمكن يكون في أبي بردة، ثم يقول نفسه النبي في مثلا لغير نبي، لأن أحدهما إذا سبق فالآخر يكون نسيخا لما سبق، أو يكون النبي قد قال ذلك في وقت واحد لهما معا، وهذا قد يستبعد. لهذا ذكر ابن حجر في محل آخر هذه المسألة، وهي يعني قوة النزاع، وهذه يعني أقوى شبهة في هذه المسألة في حديث أبي بردة وحديث البراء، في أن النبي قد قال نفس السياق، فهل هذا أيضا يجعل الأمر عاما؟ طب إذا كان الأمر عاما ولا يختص به، ما علام النبي يقول ولن يجزي عن أحد بعدك؟ علامة النبي في كثير من الأحكام يطلق، لماذا هنا خاص؟ ولهذا أيضا عاد العلماء يتكلمون عن سبب الخصوصية في هذا، سبب الخصوصية في هذا، وبناء عليه كان كلام أهل العلم في مسألة ماذا؟ في مسألة الجذعة من المعز، هل تجزئ أم لا؟ لأن من رأى الإجزاء استدل بهذه الوقائع وهذه الحديث، ومن لم يرى الإجزاء إن استدل بالحديث الأخرى في أنها تكون مسنة إلا الضأن، إلا الضأن. نعم. نعم. هذا أيضا استدلال يعني جيد على اختصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهادة خزيمة بينها بشهادة رجلين، فإذا ثبت هذا يدل أيضا على هذا الأمر. لكن شيخ الإسلام في كل هذا يجعل المسألة مسألة حال، مسألة حال وليست مسألة عين. فلهذا نقول البحث يكون فيها بحث أصولي الأول في مسألة العام والخاص. نعم.
وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثره.
لأن حتى نساء النبي الصحابة اختلفوا بمسألة تخصيص هذه في قصة سالم. قصة سالم فهل هي خاصة به كعين ولا هي عامة؟ نعم.
وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعلى ذلك فيرجى لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم أن يرض الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يرجى ولم نقل يجزم، لأنه ربما يقول قائل إنه لن يتصف أحد بأوصاف الأنصار حتى لو صبر فهو ليس كالأنصار، ولكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار في هذا.
بس هذا واضح، لأن النبي ما خص الأنصار، النبي وعد الأنصار ولم يخصهم، فإذا يكون هذا حث، يكون هذا حثا على أن تفعل فعل الأنصار. النبي قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنما هذا بيان لفضل الصبر على جور الأئمة، وأنه مما يرجى الإنسان أن يكون به على فضل عظيم، فيكون من الخصال التي يطمع الإنسان أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها هو هذا. ولهذا في العكس مر معنا في مسألة جور السلطان، أئمة الجور من صدقهم وكذا وكذا فإنه لن يرد عليه الحوض، فكيف بهم هم؟ فيكون مسألة السلطان لا تعلق بالمنع ولا تعلق بالشرب، ويكون هذا دليلا على فضيلة هذا العمل وهو الصبر، أو خطورة هذا العمل وقبح هذا العمل وهو عدم الصبر بل منازعة السلاطين. نعم. فهذا ليس فيه اختصاص الأنصار بذلك، ولهذا لا يصلح الاستدلال بهذا ولا أيضا بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على أصل المسألة. وتبقى أصل المسألة، هل ممكن من الأحكام ما يخص شخصا ويعلق بهذا به أم لا؟ لا باعتبار الوضع العام، احنا بنتكلم أيضا في مسألة نص النبي عليها تكون متعلقة بشخص، ولن تجزي أو تجزي عن أحد بعدك، شهادتك بشهادتين، شهادة رجلين مثل هذا، كيف نعمم بحال وقد نص النبي على ذلك؟ إذا ما فائدة النص؟ ما فائدة النص على معين؟ نعم.
سابعا، هل هذا الحوض خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحوض الذي توترت فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، لكن الخلق لا لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم.
نعم.
وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به.
لعله يقصد لكل نبي حوض. نعم.
وهذا القول الأخير هو الراجح، وهو أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أولا لهذا الحديث الذي أشرنا إليه، وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإنه من نهل من شرعه في الدنيا كان جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة، لكن ليس معلوما لدينا من أين تستمد هذه الأحواض التي لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الكوثر كما ذكرنا.
نعم. وقد يقال بالقياس أيضا، قد يقال بالقياس في مادة هذه الأحواض، لأنها ليس لها مادة إلا هذه، وإن كان حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر هذه الأحواض. لماذا؟ لعلة معقولة، عائدة إلى فضله وفضل أمته، وعائدة إلى كثرة أتباعه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء تبعا. نعم. والحديث في أن حوض صالح هو ضرع ناقته لا يصح. نعم. أما حديث كل نبي حوض هذا صححه جماعة. نعم.
وهل هذا الحوض واسع أو ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، وبذلك يكون واسعا، لكن أخذ بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر أن الحوض مدور، لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين أكثر من الشهر. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال فإن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله، وإن لم يكن مراده فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها 4 أذرع وعرضها 4 أذرع مع أنها مربعة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيا هنا لمن به نال الشفاء. والمراد
والوقوف عند كلام صلى الله عليه وسلم أسلم، فالنبي قال طوله شهر وعرضه شهر، نقول طوله شهر وعرضه شهر، يبقى بالنسبة للساعة فهو واسع، طوله شهر وعرضه شهر أي مسيرة ذلك. وطبعا إذا قيل في النصوص يا إخواني مسيرة كذا وكذا فهو محمول على ماذا؟ السير بالطيران ولا بالبواخر ولا بالسيارات ولا بالأقدام ولا بالإبل ولا بكذا؟ نقول السير المعهود في عرف الشارع وقت نزول النصوص. ما هو السير المعهود؟ هو سيرهم سير الإبل التي يسيرون بها في أسفارهم، وأما عن مائه فقد سبق الوصف بأنه من جهة حلاوته فهو أحلى من العسل، ومن جهة رائحته فهو أفضل من المسك، ومن جهة لونه فهو أبيض من اللبن، اجتمع فيه ما يسعد العين ويسعد الأنف ويسعد الفم. نعم. وأن الناس يشربون منه بأكواب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله:
طيب بقي مسألة وهي شهرة العبارة اللي هي إيه؟
بيده
يشربون من نشرب من يده صلى الله عليه وسلم شربة، هل الناس يشربون من يده صلى الله عليه وسلم ولا هذه الأكواب موضوعة؟ هذا محل نظر عند العلماء، لكن الذي أذكره جاءت رواية فأناولهم أو كذا فيختلجوا برجل دوني أناوله المناولة، فإذا ثبتت هذه دل أي نعم نعم فهي تكون صريحة في هذا الأمر. نعم.
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا
يبدو أحمد كم جهز هذه يمكن تعيس تطرح. نعم. ما هو مصر إحنا زي بعض، أنا عارف مصر عايز إيه بالضبط. نعم.
قال: أنا فرطكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك.
وإن كان الكثير على خلاف هذا. نعم. لكن هذه رواية في البخاري وهي لأناولهم. نعم. وقد يقال أن المناولة هذه قد تكون للبعض، لكن الظاهر العموم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله
قال
حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني.
تمام، احفظ هذه اللفظة، حتى إذا أهويت لأناولهم. نعم.
إذا شيخنا الدعاء ليس فيه إشكال.
نعم.
سقينا من بيده
على هذا كل إشكال فيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيا هنا لمن به نال الشفاء. والمراد
في نقلات العلماء في ذلك أخرى. نعم.
والمراد بالشفاء هنا الري، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم قال: عنه يذاد المفتري كما ورد، يذاد أي يطرد، والمفتري أي الكافر. قال: كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ معلق في أول الشرح قال يشرب من المؤمن ومنع منه الكافر، ولم يتكلم الشيخ عن صاحب المعصية أو البدعة، وهنا قال يذاد عن المفتري، قال الشيخ أي الكافر، ولم يذكر أيضا العاصي أو المبتدع. نعم.
قال: كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه الكافرون، حتى إنه يذاد عنه أناس من أصحابه فيطردون، فيقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أولادنا ارتدوا. ويبقى الإشكال في أصحابي كيف، والصحابة فيما في من الفضل. نقول هذه الصحبة العامة، فإن قوما أسلموا خوفا وكذا ثم ارتدوا بعد ذلك، أظهروا إسلاما لكنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح. نعم.
قوله ومن نحى سفه
الإسلام، وليس في هذا الدليل لما الروافض الذين يقولون هؤلاء الصحب أصحاب النبي ارتدوا بعد النبي، فعلما تنكرون علينا ونحن نقول الصحابة كفار إلى النفر القليل، نقول لقد ورد فيهم صحبة الفضل، ورد فيهم الفضل الخاص والوعد لهم بالجنة، وأنتم تحكون على أناس شهد لهم النبي بالجنة أنهم في النار كأبي بكر وعمر وعثمان، وقد عين النبي أناسا. نعم.
قوله ومن نحى سبل السلامة لم يرد، من نحى أي من سلك سبل السلامة أي تركها وجمع
طرقها،
أي
سبل السلامة
أي طرقها، وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف لوجهين، الوجه الأول ضرورة الشعر لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز كما قال صاحب منظومة النحو المسمى ملحة الإعراب، وجائز في صنعة الشعر الصلفي أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف.
نعم، هذا الحريري، وهذه المنظومة من أدق المنظومات في النحو وشرحها من أدق شروحات، وهي الحريري رحمة الله عليه نظما وشرحا. هذه نصب يا إخوان، يعني إذا كنت تستقتصر على شيء في النحو فمنظومة الحريري هذه منظومة جيدة. نعم.
قال فوصف الشعر بأنه صلف لأنه لا يعطي الشاعر الحرية في انتقاء الكلمات، بل لابد أن يأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت.
صلف بأنه صلف. نعم.
الوجه الثاني
في الأحكام، أليس الضرات تبيح المحظورات في الشعر عندهم كذلك. نعم.
الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل، أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة والملة، إنما أراد بذلك سبل الخيرات وهي صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. قوله سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة، لم يرد أي لم يرده
لم يرده أحد
عن الشرب من هذا الحوض.
وقلنا بأن السبل يا أخواني لا تناقض، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هناك السبل الطرق غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه السبل هنا مضافة إلى الله، هذه سبل السلام كما جاء في سورة المائدة، فتكون الطاعات وتكون مفردات هذه الطاعات. نعم.
قوله فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، أقفوا أي اتبع، والمراد بقفوهم اتباع آثارهم، فكن مطيعا لأوامر الله، ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فصدق بهذه الأشياء وثبوتها. قال رحمه الله في الحوض والكوثر، الحوض سبق الكلام عليه، والكوثر على وزن فوعل وهو مأخوذ من الكثرة لكن زيدت الواو فيه للمبالغة، والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره من الأنبياء، وقد ذكره الله عز وجل في قوله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر، فيجب علينا أن نؤمن بأن للرسول صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة يسمى الكوثر.
طيب نقف عند الشفاعة، قوله الشفاعة لأن الكلام فيها يطول.
شيخنا هل يستدل إن أعطيناك الكوثر على الحوض؟
نعم.
هل يقول أن من أدلة الحوض إن أعطيناك الكوثر؟
البعض ذكرها لكن الصحيح كدليل خاص لا.
كن من باب اللازم؟
لا، حسب النص أنه يصب في مزبان من الكوثر، لكن في الحمد لله الدليل الخاص، الحوض فيه الدليل الخاص. أيوة، خطاب الواحد يعوم جيد.
قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه المسألة التاسعة، الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة هل يشمل غيره من الأمة؟ الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة إن خص فيه بالتخصيص فلا شك فيه لقوله ولن تجزئ عن أحد بعدك.
نعم.
وإن صلح أن يتناول غيره فلا يتناول غيره من الأمة إلا أن يقوم دليل على وجوب تعميمه عند الجمهور ونص عليه الشافعي. انتهى.
تمام. نعم. وهذا الأقرب. هذا هو الأقرب. نعم. مسافة في الحديث. نعم. مسيرة يوم وليلة مسيرة ثلاثة أيام. نعم. السير المعتاد عندهم. كيف أمور الغيب؟ هذا هو. هذا هو كله. كل المسيرة المعهودة. لأن هذا المراد بما يفهمونه هم. فهم لا يفهمون من هذه إلا المعتاد عنده. نعم. لا فيه رأي اللي هو التفسير بالرأي المنابذ للآثار والمعلوم من جملة الأدلة. هذا هو المذموم, أنك تفسره بما يخالف النصوص. أما إذا كنت تفسره بما يوافق النصوص مما يدخل في معانيها فليس باللازم أن يكون اللفظ في التفسير توقيفيا. ليس باللازم يكون اللفظ نفسه توقيفي, لكن يكون المعنى ماذا؟ توقيفي على الحق الذي لا يصادم النصوص, لا يصادم النصوص. فأنا إذا قلت في هذه الآية بمفردات تدخل في المعنى ولكن لم يسبق إليها فهذه لا إشكال في ذلك, طالما أنها لا تخرج عن المعنى الموروث عن السلف, الموروث عن السلف. فأنت تقول مثلا بعض الناس يفهم, أنت تقول دلوقتي بتقول بعض الناس يفهم مثلا من أبو بيا على ظاهرها, هي صحيح فعلا هي على الظاهر وهي تتضمن كل ما يمكن أن يفسر بهذه القاعدة. فأتوا البيت من أبوابها صحيح. أنت ما تأتي واحدا مثلا إلى بيت من الخلف, لما تأتي إلى البيت من بابه. وهذه أيضا لها سبب عند العرب وكذا في مسألة, لها سبب خاص ورد في التفسير بهذا. فلهذا يقول السبب الخاص هذا لابد من دخوله في الآية لازم, لكن هل يمنع غيره؟ ما يمنع غيره إذا كان كذلك. ولهذا العلماء عمموها في كل المسائل, كل مسألة لها بابها وكل شيء له أصله. لابد أن تلج الأمور من أبوابها المناطة بها, إن كانت أمور شرعية بالأمور المناطة شرعية, إن كانت أمور عقلية فبما يناط بها من قواعد عقلية وهكذا. وأتوا البيوت من أبوابها. واحد يأتي يطلب العلم على غير طريقة السلف نقول لن تحصل شيئا. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها مثلا. فإذا التفسير بما لا يخرج عن المعنى الموروث عن السلف أو بما لا يصادم النصوص الشرعية فهذا لا إشكال فيه, وليس باللازم أن يكون اللفظ لفظا توقيفيا. ولهذا نجد أن المفسرين يتكلمون في معاني هي تدخل في مفردات الآية وقد لا يسبق إليها, فلا يقال هذا من الخروج عن تفسير السلف. الخروج عن تفسير السلف هو ما يصادمها, يصادمها ليكون متضاددا معها, متضادا معها. أما التنوع الذي يدخل به جملة مفردات في المعنى هذا بحر لا ساحل له. نعم. العام ما هو بلازم, هو العام يفسر القرآن ما يفسر, لكن أنت تقصد ما يسمى بالمعنى المنقدح في القلب بمجرد ذكر الآية, في معنى ينقدح في القلب وقد لا تكون قرأت أنت في تفسير الآية لكن يقع في قلبك معنى. طب المعنى الذي وقع في قلبك هذا أنت ينبغي أنك تعرضه على تفسير السلف, هل ورد في هذا أو ما ورد, هل خرج عن تفسير السلف أو ما خرج. نعم. لا كما قلنا القول غير علم إذا صادم, لكن القول بهذا لا بأس, بس بشرط أن يخرج من مؤهل, أن يخرج من مؤهل. يعني أنت مثلا تستنبط من آية مثلا الرد على الإعلاميين وكذا الذين يقولون مثلا ب الذين يتحكمون في صياغة عقول الناس اليوم بقول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا يشعرون. طب هو كان في إعلاميين وكان في قنوات وما في، لكن هذه جيدة تدخل في كل، لأنها تدخل في كل مفسد يفسد ويزعم إصلاح. فأنت تتكلم في الآيات بما تحتمله، ولا يقال هذا قول عربي العلم، بس بشرط أن تكون مؤهلا. إنما الواحد يتجرأ على كتاب الله عز وجل ويقول فيه وهو ليس مؤهل، لا. نعم نعم لا واقع وقعت الغير عقبة أقصد، أحسنت. أنا قلت البراء، هو البراء حديث أبو برده هو فيه البراء، حديث عقبة، عقبة ابن عامر ليس البراء، عقبة، حديث عقبة ابن عامر. نعم أبي حزيفة. نعم أيوة فاروق. فيما يتعلق به من في مسألة إيه؟ في مسألة إيه؟ ما أنا ما سمعت. الاقتصاص، الاقتصاص. الشيخ العثيمين يقول الاقتصاص اقتصاد إيه؟ أقول ما يبعد. آه. تمام. ما هو في البخاري ما حنشوف نقرأ ذا الرواية إنه في مظالم، قال في مظالم، تصف في مظالم، قال في مظالم، فمحتمل أنها في مظالم يعني أثر هذه المظالم، لأنه الشيخ علل إن ممكن يحصل اقتصاص في المظالم بحسنات وسيئات ثم يبقى في النفوس شيء، فهو محتمل أن يكون الاقتصاص اقتصاصين في العرصات وفي القنطرة، ومحتمل أن يكون هذا الموضع واحد، أن يكون الموضع واحدا محتمل. نعم. في بعض الناس لا تحاسب مستسلم الحساب، يدخلون جنة بغير حساب ولا هذا. ليس كل أحد يحاسب، ليس كل أحد من خلق يحاسب، فهناك من لا يحاسب. نعم نعم. نذكر إخواننا بدرس الأكاديمية إن شاء الله بعد صلاة العشاء في الساعة 8. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.